بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم محاضرة بعنوان
الدعوة على منهاج النبوة لفضيلة الشيخ سعد الحصين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير جميعا على حضوركم. إن شاء الله تكسبون أجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان كفارة له. إن شاء الله صبركم على أخيكم تكسبون بأجر عظيم. أنا ما أرى في نفسي الأهلية لي أتشرف بمثل هالوجوه الطيبة تصبر عن أعمالها وعن راحتها وعن أهلها ليستمعوا إلى كلمات. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينتفع بها المتكلم والسامع، وكلنا في حاجة إلى فضل الله ورحمته، وليس لنا إلا توفيق رب العالمين سبحانه وبحمده. ونرجو الله أن لا يكلنا ولا إياكم إلى جهودنا ولا إلى علمنا ولا إلى عملنا، هذا كله قليل، لكن رحمة الله هي الأرحب والأوسع، ونحن محتاجون إليها، وفيها الكفاية عن كل جهد نعمله أو قول، لكن لا بد من القول، لا بد من العمل، فرحمة الله أوسع. أنا الحقيقة لما رأيت أمس فقط الإعلان كنت لو كتبتها أنا أولا ما سميتها محاضرة. محاضرة كلمة مولدة، عجزت أنا أفهم وش معناها، لأنه دائما أسأل عنها والأخوان يعطوني إجابات مختلفة. بعضهم يقولوا المحاضرة طويلة والحلقة أو الدرس قصير، وبعضهم يقولوا لا، المحاضرة تعتمد على الفكر والدرس يعتمد على الوحي والفقه فيه من أهله. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل نصيبنا ونصيبكم من الدرس والحلقة أعظم من نصيبنا ونصيبكم من المحاضرة، إذا كان هذا هو معناها الصحيح. الحقيقة أنها كلمة مولدة لا تجدها في القاموس ولا تجد لها معنى محدد، إنما هذه من الكلمات التي أضيفت فيما أعلم، وعلمي قليل في هذا الأمر، يعني درست من قبل 50 سنة لما ما كان فيها إلا كلية واحدة في المملكة وهي كلية الشريعة في مكة، وبعدت عن العلوم الشرعية وخاصة العلوم العربية، علوم اللغة العربية. وكذلك ما كنت أحب أن نحن نهتم كثير بالشكل بالألوان، يعني الآن لا تكاد ترى كتاب إلا تلقاه ملون، ولا تلقى مثلا منشور أو مطوية كما تسمى الآن، وهذه أيضا من الكلمات المولدة الحديثة، إلا تلقاها بالألوان. وأنا أذكر قبل 50 سنة إن صدر أول كتاب بالألوان، ما أعلم في حياتي أو في حياة من قبلي إن كان في كتاب عربي ملون، وكان لمن؟ لنزار قباني، لأحد دواوينه الشعرية التي تغلب عليها الإباحية. والشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كتب عن هذا الأمر، يعني كان أمر غريب علي وعليه رحمه الله، فقال إن هذه الألوان تليق بنزار قبان، لأنه دائما يتكلم عن النساء وعن ملابسهم تلويناتهم وما يضعونه من المساحيق ومن الشهاد، لكنها لا تليق بالوحي أو بالفقه. ثم إنها نحن الآن ننادي نقول نقاطع بضائع الكفار. يا أخي خلونا نقاطع الأشياء اللي ما نحتاجها، أهم من مقاطع. النبي صلى الله عليه وسلم ما قاطع بضائع الكفار أبدا، وهم يهزؤون في بيته، يقول السلام عليكم فيقول عليكم، اللهم صلي وسلم عليه، تقول عائشة وعليكم السلام واللعنة، يقول مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. وفي رواية إن الله لا يحب الفحش ولا العنف، ما قاطعهم حتى تروي العجائز، فضلا عن طلاب العلم والعلماء. حديث اللي ورد في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير، وكذلك ما قاطع اليهود بعد كل حروبهم ونقضهم للعهود والمواثيق. هؤلاء يهود من أكره خلق الله على الرسول وعلى الرسالة، وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمروا عليه، ومع ذلك ما قاطعهم. في آخر لحظة زارعهم على خيبر بنصف ما يخرج منها. لكن الحقيقة أن شرعا وعقلا الواجب أننا نقاطع ما لا نحتاج إليه، سواء صنع مسلم أو غير مسلم، لأن هذا من الإسراف. فأنا لا أقاطع ما يسمى بضائع الكفار ولا بضائع المسلمين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه ليست قربة إلى الله، معروف شرع الله، فليست هذه من القرب التي طالبنا الله بأن نعملها، وإلا لعملها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أي أحد. لكن نحن مطالبين بأننا ما نسرف. وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال إنه لا يحب المسرفين، فأي شيء نأخذه ونستعمله بدون حاجة إليه فهو الحقيقة إسراف، وخاصة الشيء اللي ما نضطر إليه. هذه فقط إشارة، وهذه الحقيقة أنا أعتبرها جزء أو مثال للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على منهاج النبوة. الدعوة على منهاج النبوة ترتكز على دعامتين، هما الحقيقة دعامة واحدة، كتاب الله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن بفهمي أو فهم فلان أو فلان، لا، بفهم أئمة الفقه في القرون الثلاثة خاصة، لأن هؤلاء قريبين من عهد النبوة، قريبين من عهد الصحابة، قريبين من عهد التابعين وتابع التابعين، وقريبين كذلك من اللغة العربية قبل أن تدخلها العجمة وتدخلها الألفاظ الصحفية والإذاعية والسوقية. فهؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم معنى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت أنادي، وأول من أنادي هيئة كبار العلماء، بأن يمنعوا التفاسير المحدثة جميعا، لأن التفسير قول على الله بعلم أو قول على الله بغير علم. القول على الله بعلم أن تأخذ من التفاسير القديمة مثل تفسير الطبري رحمه الله، أو تفسير ابن كثير ولو متأخر لكنه أخذ من مجموع التفاسير القديمة الثابتة. لكن التفاسير المحدثة مع الأسف دخلها أشياء كثيرة لا تليق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تليق بالعلم الشرعي، ولا تليق بالقول على الله سبحانه وبحمده. وخاصة المحدثين الذين دخلوا التفسير بدون علم شرعي يجيز لهم أن يتكلموا، أن يقولوا على الله سبحانه وتعالى، وأن يترجموا عن الله سبحانه وبحمده. ونحن نركز على الدعوة إلى الله أن تكون على منهاج النبوة وحده، لا يجوز أن تكون على منهاج بشر غير البشر الذي أوحي إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا نركز عليها خاصة الآن؟ لأنها مع الأسف في أغلب الأحوال غير موجودة. أغلب الناس يذهبون إلى منهج فلان أو فلان أو فلان، ومع الأسف كأنهم يجمعون على البعد عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل، لأن كل الرسل جاءوا بأمر واحد أو لأمر واحد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مهما تغير الزمان والمكان والحال، لا شك أن أحوال الناس في وقت نوح عليه السلام تختلف عن أحوال الناس في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما غير الله رسالته، الرسالة واحدة. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء كلهم من أب واحد وهو آدم، وأمهاتهم مختلفة أولاد اللات، لكن الرسالة أصل الرسالة واحدة لم تتغير أبدا في كل حال. الآن أكثر مع الأسف الدعاة لا ينهجون هذا النهج، الحقيقة ليس من هذا الزمن فقط، لكنه لله الحمد الآن مع وجود ما يسمى بالصحوة 30 سنة الماضية أو 40 سنة أو 35 سنة الماضية، اتجهوا الناس إلى الدعوة أكثر مما اتجهوا إليها في القرون الوسطى وإلى هذا القرن، لكن الآن ولله الحمد اتجهوا إليها الناس، لكن مع الأسف أنها ليست منهج النبوة. كان الشيخ بن باز الله يرحمه في الطائف قبل قريب يعني حوالي 20 سنة أو 15 سنة كان يجلس، ما يجتمع عنده إلا عدد قليل، لكن هات داعين إلى الله على منهاج البشر، القصص والشعر والفكاهة والأمثال، تلقى مئات يضيق بهم المسجد ويضيق بهم الشارع غالبا، لأن النفس التي هي أحب شيء إلينا وأقرب شيء إلينا، أحب شيء إلينا بعد الله ورسوله وطاعته وأقرب شيء إلينا، وكذلك الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم ما يريدون هذا الأمر، يريدون الأمر الثاني إذا كان يشغل عن هذا الأمر. وكذلك نحن نهتم في هذا الوقت وفي هذا المكان بالذات في هذه البلاد، لأنها ولله الحمد تميزت بالدعوة إلى الله على منهاج النبوة. لا أعرف في تاريخ الإسلام بعد القرون الثلاثة دولة قامت على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أول يوم غير هذه الدولة وهذه البلاد، فضلا من الله ونعمة. ورجائي أنكم تبحثون أكثر مني، أنتم أقدر على البحث وأنشر، لعلكم تجدون شيء يفيدني في هذا الأمر، لأن الحقيقة مهما بحثت ومهما تحديت ومهما حاولت أني أجد شيء غير ما يوجد عندي ما وجدت. بعد القرون المفضلة ما جاءت دولة، لأن بعد القرون المفضلة جاءوا الفاطميين في نهاية القرن الرابع والخامس، فمع الأسف أفسدوا في أرض الله وبدأت الأوثان تظهر من جديد، أوثان المقامات والمشاهد والمزارات، وهي الأوثان من قوم نوح، من أيام قوم نوح ما تغيرت أبدا، هي أماكن الصالحين أو أنصاب الصالحين أو قبور الصالح، كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم، وكما ثبت في صحيح البخاري وفي تفسير ابن جرير عن قوم نوح عن أوثان أو أصنام قوم نوح، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قالوا أولئك أسماء رجال صالحين. فما أتى دولة لتقيم دين الله على المنهج الصحيح بعد القرون المفضلة إلا هذه الدولة فضلا من الله ونعمة، لأن بعد الفاطميين مع الأسف كل الدول التي جاءت بعدهم كلها أما أنها نشرت الشرك والبدع أو أنها على الأقل حمتها أو بقيت عليها أو سكتت عنها، لا أعرف أحد تغير عن هذا، حتى الله سبحانه وتعالى أتى بمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومحمد بن سعود وتعاونوا على أن ينشروا دين الله ويقيموا دولة الإسلام لأول مرة، لأنها هم ورثوا الدولة العثمانية، والدولة العثمانية هي نشرت الفساد يمكن بعد الفاطميين ما نشر الفساد يمكن مثلها أو على الأقل مثل من قبلها في الفساد، لأن آخرهم اللي يمتدح الآن السلطان عبد الحميد تجاوز الله عنا وعنكم وعنه، كان شيخ الإسلام في عهده اللي قائم على شؤون المسلمين في كل مكان في العالم في ذلك الوقت كان أبو الهدى الصيادي، أبو الهدى الصيادي مخرف فبوري صوفي مبتدع من أسوأ ما رأيت، وفيه 50 كتاب أصدرها باسمه. يعتقد بعض كتاب الأعلام يعتقدون أنها كتب بعضها كتب له، لكن على كل حال هو أقرها ووضع عليها اسمه، وفيها أشياء لا يقولها العاقل أو نصف العاقل. يعني مثل أن شيخه أحمد الرفاعي جاوز الله عنا وعنكم وعنه، أنه كان يذهب كل ليلة إلى اللوح المحفوظ يفتحه، فإذا وجد أحد من أتباعه مكتوب للنار مسح اسمه. هذا من كلام أبو الهدى الصيادي شيخ الإسلام في عهد السلطان عبد الحميد، فضلا عن غيره. ومع الأسف مهدوا أو بدأوا دخول الحكم بما أنزل الله في بلاد المسلمين، وأساءوا نشروا الفساد في كل مكان. يعني تلقى آثارهم الآن في مع الأسف في الوثنية، تلقاها في حتى في المدينة وفي أماكن أخرى، حتى جاء الله بهذه الدولة المباركة فأزالت كل الأوثان اللي موجودة لأول مرة في التاريخ بعد القرون المفضلة. وأمثل بمثال أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، نقول أيام الفتح، قال لأصحابه رضي الله عنهم: من يريحني من ذي الخلصة، وهو صنم أو وثن لختعم ولدوس في ما يسمى في ذلك الوقت باليمن، أي جنوب مكة، أي شيء جنوب مكة فهو يمن. فقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: أمرني يا رسول الله. فأمره وذهب بقومه وهدم الخلصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وكما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: قام وثن ذي الخلصة بعد الفاطميين لا ندري في أي وقت، ما في التاريخ يثبت متى قام، لكن لا شك أنه بعد الفاطميين، لأن قبلهم ما كان فيها أوثان، كل الأوثان بدأت من أيام الفاطميين، ومع الأسف استقرت في أيام العثمانيين لأنهم حكموا 8 قرون. الفاطميين أزالهم الله بعد قرنين عندما ورثهم صلاح الدين، ولا أقول حاربهم لأنه كان واحد من ولاتهم رحمه الله، ولا أبدا ما اختلف معهم في أمر الأوثان، ولا اختلف معهم في أمر البدع، تجاوز الله عنا وعنكم وعنهم جميعا. استمرت مليات نساء دوس تضطرب على ذي الخلصة حتى جاء جيش الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله قبل قريبا من 225-250 سنة، يقود ابنه عبد سعود بن عبد العزيز بن محمد رحمه الله، رحمهم الله جميعا. فهدم اللي في ختعم في ثبالة جنب بيشة، وهدم اللي في دوس في ما يسمى الآن زهران. ثم جاءت الدولة العثمانية بحملتها علشان مقاومة الدعوة، ولذلك يسميها الشيخ صالح العبود، الله يوفقنا وإياكم وإياه خير، صالح بن عبود اللي هو الآن رئيس الجامعة الإسلامية وكان رئيس قسم السنة فيها أو قسم العقيدة، فيقول يسميها الحروب الصليبية، يشبهها بالحروب الصليبية لأنها جاءت لهدم الدين الصحيح وإقامة الدين الفاسد. وكذلك يسميها بهذا الاسم، وهو بيشبهها يسميها بالحروب الصليبية أحد أساتذة التاريخ في جامعة المنصورة سليمان بيومي، سميها الحروب الصليبية لأنها جاءت فعلا، وهذا غريب على أستاذ تاريخ في جامعة في مصر أنه ينتبه لهذا القضية، لأنها جاءت تهدم الدولة، وفعلا هدمت العاصمة للدرعية ونفت العلماء وقتلت من قتلت منهم ومن أمراء كذلك الدعوة من ولاة أمرها سواء علماء أو أمراء وظنوا أنهم قضوا عليها. فعادت الأوهام مع الأسف إلى جزء من جزيرة العرب ولم تعود إلى هذه المنطقة بالذات المنطقة الوسط لأن ما ابتليت بالأتراك ولا غيرهم ولله الحمد. فبقيت على ما هي عليه لأن الدولة قامت بعد 7 سنوات أقامها تركي ابن عبد الله بن محمد بن سعود رحمه الله وهذا ما يسمى بالدولة الثانية. لكن المناطق الأخرى الغربية مع الأسف عادت إلى ما هي عليه فامتلأت الأحود والبقيع والمعلات مقبرة المعلات وكذلك في جدة وفي الطائف بن عباس وغيرها كلها قامت أوثانها كما كانت من قبل حتى جاء الملك عبد العزيز بن سعود الله بن عبد الرحمن رحمه الله رحمهم الله جميعا الحمد لله لما ولاه الله الأمر هدم كل هذه الأوثان التي قامت من جديد بما فيها الخلصة مرة ثانية في بيشة تبانة وفي دوس زهران. فهذه يعني دولة هذا تاريخها وبلد هذا تاريخه يوجب على مواطنيه قبل غيرهم أن يكونوا دعاة للسنة. نحن الآن ندخل المسجد ولله الحمد ونحن نعرف أن الله طهر من قبل 300 سنة أو 275 سنة من الأوثان. لكن انظر إلى البلاد العربية كلها المجاورة. أنا جلست في بلاد الشام كلها الأربع جلست فيها أكثر من 20 سنة مع الأسف لا أدخل مسجد حتى أسأل هل فيه وثن أو ليس فيه وثن يقولوا شو الوثن نقول لهم المقام أو المزار أو المشفى فيقولوا لا فيه تفضل موجود هم يظنون أن هذا يعز المكان. مع الأسف ما يسمى بالحرم الإبراهيمي في الخليل في فلسطين كان لليهود 4 أوثان فيه ولا بنوا عليها بناية كنيس أو معبد وجاء النصارى وبنوا كنيسة على 4 الأوثان لليهود وطردوا اليهود منها وكما أنهم طردوا أيضا المسلمين. فلما جاء صلاح الدين رحمه الله وصالح النصارى على جزء من بلاد الشام أعطاهم ساحل بعض ساحل لبنان ومناطق أخرى وأخذ البقية بما فيها مسجد الخليل. لكن صلاح الدين رحمه الله عسكري ليس بداع إلى الله على بصيرة لأنه يقول عنه السيوطي أنه اللي بنى وثن الشافعي في مصر ويقال في فلسطين أنه بنى ضريح الراعي ما يقال الآن مع الأسف وثن آخر يطل على القدس يقال اللي بنى صلاح الدين رحمه الله لأنه عسكري ونفع الله بعسكريته. لكن أبدا ما لم يتعرض مسألة الدعوة إلى الله أو للبدع الشركية اللي موجودة أو ما هو دونها. فأخذه المسلمون وبنوا 7 أوثان فيه. الآن يضيق المسجد بالأوثان التي بناها المسلمون ليس النصارى وليس اليهود. اليهود مغارة تحت يقال أن فيها 4 قبور ولم يبنى عليها شيء لكن اللي بنى المسلمون السنة هم اللي بنوا هذه الأوثان ويسمون نفسهم مسلمين سنة ونقول والله ما صرنا على اليهود. لا يكفي النصر له طريق وهو الهداية وهذه أنا ملاحظها دائما في كل دعائنا ما ندعو بالهداية لا لأنفسنا ولا الغير مع أن الرسل الله هم خير خلقه خير ولد آدم جاءوا ليدعون المشركين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحكي نبيا من أنبياء بني إسرائيل ضربه قومه حتى أدموه وكان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أو اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فمع الأسف الهداية هذه نسيناها مرة لا ندعو بها لأنفسنا ولا ندعو بغير بس ندعو بالنصر. النصر له طريق طريقه الهداية ومع الأسف أن الدعوة الآن أكثر الدعوة اللي موجودة في بلاد المسلمين أو غير المسلمين ليست على المنهاج النبوي، أي لا تدعو إلى التوحيد الذي دعا إليه نوح ودعا إليه كل الرسل حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ما دعا مع الأسف لا يدعون إليه، كأنهم يتجنبون التجنب. أننا حاولت اشتركت مع بعضهم وتابعت بعضهم وقرأت كتبهم، قرأت كتب النبهاني رحمه الله الذي أسس حزب التحرير، وقرأت مذكرات حسن البنا رحمه الله، وقرأت كتب سيد قطب رحمه الله، وقرأت كذلك كثير مما مع الأسف، ورأيت كثير مما فعل مؤسس الأحزاب الإسلامية والجماعات الإسلامية والفرق الإسلامية، ما وجدت منهم أحد يدعو إلى توحيد العبودية ولا ينهى عن الشرك بالله، الشرك الأوثان، مع أنهم ولدوا بينها، كلهم ولدوا وعاشوا وماتوا بين الأوثان، وليس فيهم أحد فيما نرى مما طلب من أتباعه أن يفعلوا، ما فيهم واحد أمرهم حتى ينبه الناس، ليس لا أقول يهدم الأوثان، قد لا يكون بيدهم هدمها، لكن نقول يحذر الناس، مع الأسف هذه غير موجودة. فمنهاج النبوة أول ما يبدأ بتوحيد العبودية، إفراد الله بالعبادة، كلمة العقيدة لوحدها ما تنفع، أو الاعتقاد أو التوحيد، أهم شيء إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. أولا نفي الشرك، نفي الشريك، ثم إثبات لله الواحد، وهذا هو ما قاله كل نبي لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سور كثيرة من سور القرآن. هذه الدعوة هي الدعوة إلى منهاج النبوة، لكننا مع الأسف نترك الأهم ونروح للمهم، وأحيانا أقل اللي ما لها أهمية حتى. يعني الآن لما نتكلم عن المثل، لما نتكلم الله يغفر لنا ولكم جميعا، لما نتكلم عن الحجاب تلقى الشيعة يقولوا آمين والسنة يقولوا آمين، وإلى حد ما الدروز خاصة للنساء الكبار يقولوا آمين، لكن مع الأسف ما في أحد، كلهم مع الأسف أكثر أهل السنة من يتمون إلى السنة، وفضلا عن غيرهم من الفرق التي لا تدعي السنة مثل الشيعة والدروز والإسماعيلية والفرق الباطنية كلها، هذه لا تدعي السنة، فهي ليس غريبا أن تبتعد عن السنة ولا تدعو إليها، لكن المشكلة في المسلمين السنة. الآن أكثر الأوثان اللي في فلسطين هي للمسلمين السنة، كل الأوثان اللي موجودة في عمان لأهل السنة، ليس للإباضية ولا نوح مع الأسف. أكثر الأوثان اللي موجودة في العراق للسنة وليس للشيعة، وقس على ذلك في كل بلد مسلم، في أفغانستان، في الهند، في الباكستان، ما نذكر هذا أبدا ولا نهتم به ولا حتى ندعو إليه ولا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغيره إلى خير منه. قد يمكن اللي عاش بين الأوثان لا ينتبه لها، لكن نحن اللي عشنا ولله الحمد في بلاد لا يوجد فيها وثن، ليس فيها مسجد واحد بني على قبر من أيام محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله أبدا، ولا تزال الدولة بفضل الله قبل كل أحد، لا تزال الدولة تمنع الزوايا الصوفية وتمنع الموالد أن تظهر، أما الخفي حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون فيهم أشياء كثيرة تصيب، سواء من المنافقين من الكفر المضمر فما دونه، أو شرب الخمر أو الزنا أو التجسس على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه موجودة في الخفاء، لكن نتكلم عن الظاهر. ليس في بلد يمنع التصوف أو الزوايا الصوفية إلا هذه البلاد وهذه الدولة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا تزال، لأن ولاة الأمر من العلماء والأمراء يدركون أن هذه الدولة قامت على هذا أساس، لو ذهب الأساس لذهبت الدولة، نرجو الله يثبت الأساس وأن يثبت الدولة عليه أمراء وعلماء. فهذا الفرق بين بين دعوة على منهاج النبوة والدعوة على منهاج البشر. وهذا هو الفرق بين هذه البلاد وهذه الدولة وبين البلاد والدول الأخرى في بلاد المسلمين. لكني الواقع أنا أستثني من الكلام اللي ذكرته فيه ولله الحمد أفراد قاموا يدعون إلى الدين الصحيح مثل ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ومثل في الهند إسماعيل بن عبد الغني الملقب بالشهيد وغيره. فيه ناس قاموا لكن ما قامت دولة أبدا فيما أعلم ما قامت دولة لهذا الأمر. قد يكون في الدولة أحد صالح مثل أمير بهوبال لكن لا لم تقم الدولة على هذا الأساس. هذه الدولة قامت على هذا الأساس من أول يوم. اللهم لك الحمد. وهذا الفرق هذا اللي خلي عندنا مسؤولين أكثر من غيرنا، مسؤولين على المحافظة على هذا الدين الصحيح ومسؤولين عن المحافظة على هذه الدعوة الصحيحة. ثم هذه لا يختلف فيها أحد، لكن الإشكال هو في التنفيذ ولا في القول. كلنا نقول أن الدعوة إلى الله تكون باللين، تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن. لكن إذا جاء الفعل مع الأسف ما يصير هذا، نلقى الناس يتحاربون، الأحزاب الأفغانية تحارب حتى يقتل بعضها بعضا، وأول من قتل هو داعي التوحيد جميل الرحمن رحمه الله الذي أقام دولة الإسلام في نورستان، هو الوحيد الذي دعا إلى التوحيد من بين الأحزاب كلها، وهو الوحيد الذي دعا إلى السنة، ومع ذلك قتل أولهم كله وحوري وقتل من في معركة بينه وبين حزب رباني قريبا من 200 قتيل من الجانبين. فما فيه حكمة، الحكمة هي السنة، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه أنزل الكتاب وأنزل الحكمة، وأنها في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلى الكتاب وكانت تتلى الحكمة. لكن اللي حصل ان احنا نسيء في اغلب الاحوال، نسيء للاسلام من حيث نريد ان نحسن. انا لا اشك في النية. انا كل الناس اللي تكلمت عنهم او اشرت اليهم او ما بينتهم، هؤلاء ان شاء الله نيتهم صالحة، لكن لا يكفي النية الصالحة عن العمل الصالح. حتى كثير من المشركين نيتهم طيبة كما شهد لهم الله سبحانه وتعالى، قال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الذي يعبد البقر لا يعبدها ليدخل النار، ويعبدها ليدخل الجنة، لكن لأنها ساء العمل. وإن أصلح النية، ما تمشي النية إلا بالعمل الصالح، ولا يمشي من الصالح إلا بالنية الصالح، ولا تمشي النية الصالحة إلا بالعمل الصالح. الدعوة يا إخواني عبادة، وهي عبادة مفروضة. قالوا مفروضة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. هذه الدعوة العامة، لكن فيه دعوة خاصة مفروضة فرض عين على كل مستطيع غير معذور، وهي خطبة الجمعة. خطبة الجمعة يا إخواني هذه أصفى وأقوى وأهم وأعظم منهاج وطريق للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يخطب الجمعة. الله فرضها مرة في الأسبوع لتعليم الناس الدين، لأن أكثر الناس في زراعاتهم أو في تجاراتهم أو في مصانعهم أو في أي عمل أو في غنمهم، فما فيه مجال لأنهم يعرفوا الدين إلا هذا اليوم في الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، والناس يحصون على زيارته. يعني كثيرا ما كنا في بلاد الشام ونسأل هذا الأخ من هذا البلد أو هذا البلد أو هذا البلد أو هذا البلد من بلاد الشام الأربعة، نقول إن شاء الله أنك تصلي، يقول لا والله ما أصلي لكن أصلي جمعة. ما نصلي أي فرض، يترك 35 فرض أو 34 فرض، تأخذ فرض واحد اللي هو يوم الجمعة. فالمفروض أن الجمعة الخطبة تبين له انه على طريق الخاطئ، لكن هو لا يستفيد، لانه ياتي يسمع عن جريده وش كتب في الجريده يسمعها مره ثانيه بس بطريقه غير متخصصه، يعني اللي كتبها في الجريده متخصص، هذا شغله يتلقى الاخبار ويحللها سواء اخطا او اصاب فلا خير فيها، لكن الخطيب الشرعي طالب العلم ما هو متخصص في هذا الامر، تخصصه في ما هو اعظم منه، قال الله وقال رسول الله وقال الفقهاء المعتد بهم في معنى قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان مع الاسف الواجب وهو المتروك في اكثر بلاد المسلمين ان تخصص خطبة الجمعة عن الثوابت، ما يسمى أيضا في اللغة الحادثة الثوابت الشرعية، نبين له معنى الاعتقاد ونبين له معنى التوحيد ونبين له معنى الشرك ونبين له معنى السنة ونبين له معنى البدعة ونبين له أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والزكاة، لأن لن يأخذها من غير خطيب الجمعة. لكن إذا تحول خطيب الجمعة إلى صحفي مع الأسف ما زاد العدد الصحفي واحد ولا خير فيهم، زادوا أو نقصوا، يعني أكثر بلاوين الآن تأتي من الصحفيين مع الأسف، خاصة إذا جاءت ما يسمى بحرية الصحافة المشؤومة، يصير مع الأسف يصير العقل المسلم يزداد ابتعاد عن الشرع وعن اليقين واقترابا من الظن والهوى، ومع الأسف الضياع عن دين الله سبحانه وبحمده. فلو أننا فعلا نتمسك بشرع الله أو نطالب بالحكم بما أنزل الله، كان أول شيء نطالب به هو في العبادة، خطبة الجمعة عبادة يا إخوان، أكثر علماء المسلمين يكاد الخلاف يكون شاذ، أكثر علماء المسلمين يقول أنها إذا ما جاءت خطبة الجمعة لم تقبل صلاة الجمعة، لأن الركعتين في صلاة الجمعة عوضت عنهما الخطبتين، الخطبتان، فإذا ما جاءت الخطبتان فضاعت نصف الصلاة. هذه عبادة مفروضة والعبادة يقينية توقيفية من الله سبحانه وتعالى على لسان أو جوارح رسوله صلى الله عليه وسلم. اللي حاصل الآن أننا لا نأبه بهذا في أي مكان أو أي مسجد، سواء كبر أو صغر، اشتهر أو ما اشتهر، كل المساجد ماشي. حتى أني سمعت مرة خطيب في الرياض لما تكلم في التوحيد اعتذر من المستمعين، قال اني اعلم ان كثير منكم يبي يقول لماذا تتكلم في التوحيد، لان ما فينا مشكله، ولكني وجدت ان بعض الموجودين من بلاد غير هذه البلاد وانهم قد يقعون في الشرك وهم لا يعلمون، ولذلك تكلمنا في التوحيد واستمر جزاكم الله، لكنه اضطر يعتذر لانه ما تعود انه يتكلم في التوحيد. وأشوف من الخطب المطبوعة خطب كثيرة ومن مساجد مشهورة لا أجد فيها خطبة واحدة عن الاعتقاد الصحيح، وخاصة نهي عن الشرك أو نهي عما أداه من البدع، لكن عن الأمور التي يتفق عليها الجميع، عن صلة الرحم، بر الوالدين، والمعاملة، التعامل بالحسنى إلى آخره. ففي الغالب أو في الوقت الحاضر خاصة، لأن الحقيقة قبل 60 سنة ما كانت موجودة على يعني أول ما بديت أعرف المساجد وأحضر الخطب ما كانوا يتكلمون عن وش قال الراديو أو قالت الجريدة أو قالت الإشاعة أو قال التلفزيون، كانوا يتكلمون تماما عن الأشياء التي شرعه الله، لكن كانوا أساءوا قليلا بدخول السجر، وهذا من الأشكال التي أرى الابتعاد عنها. الآن لا شك لا تكاد تجد كتاب إلا كتاب شرعي حديث إلا تلقاه مسجور، كان السجر فرض، وخطب مع الأسف المساجد الكبيرة والصغيرة تلقاها تبدأ وتنتهي بالسجد. فيه أمر مهم أحب أني ما أنساه ولو ما أحب أني أطول أكثر مما طولت، وهو النتيجة. يعني كثيرا منا يهتم بالنتائج، وهذا خلل في الحقيقة، خلل قد يكون خلل في الاعتقاد، ولا شك أن خلل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النتيجة ليست إلا لله سبحانه وتعالى، ليست للبشر. مهما عملت مهما مشيت على طريق صحيح لا تضمن النتيجة. لماذا؟ لأن الله بيّن لنا أن أول الرسل، أول أولي العزم من الرسل في رأي أكثر العلماء اللي هو نوح عليه السلام، مكث أو لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، قال وما آمن معه إلا قليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. والشيطان لعب علينا مع الأسف، خذنا كلام المتصوفة والباطنية والضالين عن هذا الدين وإن كانوا ينتمون إليه، صرنا نقول والله الكلام في التوحيد فيه شوي شدة. يا أخي تكلم في التوحيد ولا تشتد، تكلم بما أنزل الله، وإذا تكلمت بما أنزل الله لم يكون فيه شدة، لأن كتاب الله لا يتهم بالشدة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم سنته لا تتهم بالشدة. فلا نهتم بالنتيجة أبدا إطلاقا، النتيجة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الاهتمام بالنتيجة أكثر ما ضيع الجماعات والفرق والأحزاب الإسلامية هو الاهتمام بالنتيجة. لأنهم يبدون يتنازلون، يقول لك والله لا تكلم في التوحيد يزعلون الناس، لا تكلم في الشرك يا أخي يزعلون الآخرين، لا تكلم في البدعة يزعلون الآخرين، تكلم في الشيء اللي متفق عليه، تكلم عن تحريم الخمر ما أحد بيقول لك لا، حتى لو يشرب يقول ربي اغفر لي، لكن ما يشرب يقول ربي اغفر لي، لأنه يقول يقربون إلى الله زلفى، يقول شوف عاونا عند الله أولئك شفعاؤنا، ويعبد بالله من الشيطان الرجيم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا لا نهتم بالنتائج، احنا نمشي على الاتجاه الصحيح، طريق الصحيح، وهو طريق واحد لا يتغير في أي زمان ولا أي مكان. وخطب الجمعة يجب أن تنظف من أخبار الأحوادث والطوارئ، لأن احنا نعلم من اليقين أنه لم يرد حديث واحد لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع في الأحاديث التي بين أيدينا الآن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حادثة أبدا، لا غزوة بدر ولا غزوة أحد ولا أي شيء من الغزوات، ولا غزوة العسرة تبوك، ولا تكلم عن الإفك، ولا تكلم عن القراء الذين قتلوا. نعم وذكرهم في القنوت في الصلاة، دعا لهم أو دعا على من قتلهم، ودعا كذلك لقوم، ودعا على قوم، لكن أبدا بخطبة الجمعة ما يعرف أنها غير الشيء اللي حنسميه الآن مكرر. الدين لا بد أن يكرر، ما في دين جديد كل يوم، إذا ما كررنا الدين معنى هذا اللي صار المشكلة الآن. صرنا نظن أن التكرار أنه ما يصلح في الدعوة وأنه يملل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أصح حديث جاء عن خطبته وهي كما قلت أهم شيء يورينا طريق الدعوة الصحيح، خطبة الجمعة، حديث أم هشام بن حارثة بن نعمان رضي الله عنها في صحيح مسلم، لا أعرف حديثا أصح منه. قالت كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، كان يخبز الحي كله يخبز في تنور واحد، كما رأيت في بعض البلاد من جيزان وغيرها وبعض البلاد الأخرى مثل موريتانيا وغيرها، الحي كله في مكان واحد. كذلك رأيت رأيناهم في شجرة وهي مدينة كانت عاصمة الوشم، كان فيها مكان واحد للقهوة يتقهون فيه الناس. فقالت كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وفي رواية أخرى كان يخطب بها كل جمعة. ما خاف
يملوه،
إذا ملوا هذا نقص فيهم. لكن لما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مثل سورة قاف تتكلم عن الموت، وأما بعد الموت السؤال عن استعداد الموت، وتتكلم عن الشرك عن التوحيد، وتتكلم عن طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله، فما لن يتغير هذا. لكن لو تكلموا عن حادث من الحوادث، أولا الحوادث تجينا عن طريق الرويتر مثلا، عن وكالة أو الوكالة السعودية الأمن أو أي وكالة عربية، لكن ما يثق فيها لأنها ظنية على أحسن أحوالها، أحسن أحوالها أنها ظنية. لا يجوز تأتي بالظن في مكان اليقين، ولا يجوز أن تأتي بكلام الجرائد في العبادة المفروضة اليقينية التوقيفية، لا يجوز. هذه لها مكانها، وتعبير هذا أنه سببت من كثر ما سمعنا من الكلام عن هذا الموضوع في الإذاعة أو في الإشاعة أو في النوادي وفي الجرائد وفي المجلات الإسلامية وغير الإسلامية. أحب أختم كلامي بأمر تعرضت له لكني ما بينته كما أحب أن أبينه، مسألة الفرق والجماعات الإسلامية. أنا قلت أنهم انحرفوا لا شك في ذلك، لكن يجب أن أقول أن وجودهم معصية لله سبحانه وتعالى. وجود الفرقة تعدد فرق متعددة، وجود الأحزاب المتعددة، وجود الجماعات الإسلامية المتعددة معصية لله سبحانه وتعالى، لكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الله قال في كتابه في آية محكمة وفي آيات كثيرة غيرها، لكن هذه الآية أراها الآن أقرب شيء إليه. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، برأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كيف شيعا؟ حنا نسمع الشيعة إلا أنهم اللي في إيران أو في العراق أو لبنان، اللي يتبعون يدعون أنهم يتبعون فقه آل البيت. لكن الحقيقة أي إنسان يتشيع لمنهج أو لحزب أو لبشر فهو شيعة الله. وقد تكون الشيعة صالحة وقد تكون الشيعة باطلة فاسدة. فالتشيع لنبي من أنبياء الله هذا عظيم، لأن إبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم، إبراهيم شيعة لنوح عليه السلام. نعم، التشيع الآن لرؤساء الجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية والفرق الإسلامية والطوائف الإسلامية التي هي غير إسلامية الحقيقة، لأن الإسلامية أيضا من الكلمات الحديثة لا تجدها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في كلام الفقهاء في القرون المفضلة فيما أعلم. فهذه وجودها معصية لله سبحانه وبحمده، مهما ظهر منها من خير، والخير يبي يظهر من كل أحد. إبليس الله يعيذنا وإياكم منه، المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، ظهر من خير، إنه بيّن إن عرفنا عن طريقه بفضل الله سبحانه وبحمده، إنه من يقرأ آية الكرسي عند النوم إنه لا يقرب الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب. فكون إن يأتي صح أو صواب في كلام من لا يجوز أن نأخذ منه، لا يكون معناه أنه صائب ويجب أن نسكت عليها ونقبل منه. وأنا أعلم أن في أمريكا أكثر المسلمين الآن الموجودين في أمريكا ما أسلموا عن طريق رابطة العالم الإسلامي ولا عن طريق الجماعات الإسلامية كلها مهما قالوا. لأن أنا رحت بحثت الموضوع ده وقابلت المسلمين حديثا كل من استطعت الوصول إليه، وكان زميلي في الرحلة الشيخ إسماعيل بن عتيق الله يجزاكم ويجزاه خير، وكنت أسألهم لما كيف عرفت الإسلام، فأجدهم أنهم عرفوه عن طريق مع الأسف أسوأ مصدر للإسلام. كان فيه رجل أكثر الشواهد تدل تؤكد ما يقوله أتباعه أنه يدعي النبوة، وكان لا يصلي ويأتي الفواحش كما يقول، لأنه يجلس يتكلم والأتباع جالسين على كراسي مثل الكنائس، ويسمي المسجد معبد وهذا أقل خطاياه. لكن دخل على يده إلى اسم الإسلام حوالي 200,000، ووجد على يده من المساجد حوالي 150 مسجد، أكثر من أي جهة دعوة من الأحزاب أو حتى الدعاة الصالحين أو المناهج الصحيحة، لأن الله يريد أنهم يدخلون على هذا الطريق. لكن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه واحد أو معه الرجل والرجلان والرب، فلا نهتم للنتائج ولا نقبل الجماعات مهما ظهر منهم من حق، ولو بعض العلماء جهلوا معهم عليه، لأن إذا ما ذهب الواحد معهم وعرف أحوالهم الحقيقة أن كلامه عنهم أيضا ظنوا، أما أنه يمدحهم لأنه أخذ من موال لهم، أو يسبهم لأنه أخذ من واحد معاد لهم، فهو ما يأخذ كلامه لا من هنا ولا من هنا. وهذا أكثر الأحوال مع الأسف اللي الآن ظاهرة، هو الكلام اللي جاء والرسائل والإجابة على الأسئلة أكثرها من هذا الباب. الله يوفقنا وإياكم خير، سامحوني على عطلتكم عن راحتكم، خاصة الوقت هذا متعودين حتى من الشيخ بن باز الله يرحمه أن يكون للنوم للموظفين، والغالبا اللي تأخذهم أعمالهم سواء دراسية أو وظيفية إلى ما بعد الظهر، فما يكون عندهم وقت للنوم ما بعد في القيلولة. الله يكتب لكم الأجر ويثبتنا وإياكم على الحق، يدلنا وإياكم عليه، وإن شاء الله يثبتنا وإياكم على دينه ولو لم يرغب فيه إلا القليل. ويا أخواني القلة دليل على الحق أكثر مما تكون الكثرة دليل على الحق، ما مدح الله أحد بالكثرة أبدا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولكن أكثر الناس لا يشكرون لا يؤمنون لا يعلمون لا يفقهون، يقول وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. غالبا المنهاج الصحيح لن يقوم معه إلا القليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما أنتم في الأمم إلا كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه وعلى متبع سنته إلى يوم الدين. معي زميل للشغل ومحرصني يقول لا تطول، بس مع الأسف عصيته كذلك أثقلت عليكم، الله يجزاكم خير يثبتكم، لكن إن شاء الله أنكم حصلتوا الأجر، لأن هذا مثل على الأقل أقل ما يكون مثل الشوكة التي يشاكها، وهي وإلا الحمد جلوس في بيت الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، وفي رواية في مجلس الذي صلى فيه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. نعم
نزول المطر والاستغاثة،
لا هو الاستغاثة من الشرع، أي شيء إن جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في فقه العلم في القرون المفضلة المعتد بهم، مو بالأشاعرة والمعتزلة، هذا اللي في القرن الأول أو في القرن الثاني والثالث، لكن أنا أقصد علماء الأمة المعتد بهم، أي شيء جاء ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهمها هؤلاء الأئمة الأعلام فلا مانع منه، حتى لما يكون فيه حدث من الأحداث ويتكلم الإنسان بس ما يذكر الحدث، يتكلم عنه بدون ذكر الحدث. لكن الآن صلنا مع الأسف ننشغل حتى عن المناسبات، يعني أنا صليت في مسجد من أكبر مساجد الدنيا وأشهرها، أربع جمع في رمضان ما تكلموا ولا عن حكم واحد من أحكام رمضان من أحكام الصوم ولا حكم واحد، لكن يتكلموا عن الحوادث اللي جابتها الأخبار، تسألهم تقول وش رأيكم في وسائل الإعلام، يقول أسأل الله العافية، طيب يا أخي وراك تأخذ منها وتحط في العبادة. فمثل هذا الأمر بدا من الشرعي فيجوز لا شك أنه من الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا في خطبة الاستغاثة ورفع يديه فيها، وكثير من المسلمين الآن يتقيد بذلك فيرفع يديه في وقت الاستغاثة، وإن كان هذا أمر إن شاء الله واسع ما أرى فيه يعني حتى الداعي للتضييق فيه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله، جزاكم الله خير. إن شاء الله إذا أحد من الأخوان حب أنه يعطيني شيء من يعني تفضل علي بشيء من أخطائي، مو بكلها بعضها، فإذا حب يرسلها بالفاكس أو بالهاتف فأنا أترك الهاتف الآن والفاكس موجود. الله يجزاكم خير، أتشرف بما أسمع منكم لعلي أستفيد أكثر مما أستفيد مما أقول.
أحد وسائل الدعوة مثلا يكتب في الرياض ولا شيء
والله هو الشيخ دكتور بكر أبو زيد، الله يجزاكم ويجزاك خير، وهو من خيرة كبار العلماء ومن كذلك خيرة الباحثين، قال إن منهاج الدعوة توقيفي لا يجوز أنك تخرج عنه أبدا في أي حال وفي أي زمان وفي أي مكان. وأتمنى أن أي منكم ما يوجد عن هذا الكتاب عند هذا الكتاب أنه يحاول يأخذه، لأنه هو الكتاب الوحيد اللي أعرفه يفي بهذا الغرض، وإن كانت لغته ما شاء الله لغة يعني علماء، لكن الحمد لله هذا هو حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية. فهو يرى أن المنهج توقيفي، لا يجوز أن تدعو إلا بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو اللي خلقنا وهو الذي يعلم بصالحنا بالأصلح لنا، فكان لو أن الأصلح للبشر غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو الطريق كما ورد عن الإمام مالك في عبارة مشهورة يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أما أن أكثر الناس لن يقبلوا هذا مؤكد، أكثر الناس لن يقبلوا، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وإن تطع أكثر من في الأرض ضلوك عن سبيله. فقال المنهج توقيفي، ولكنه قال أيضا أن الوسيلة توقيفية، الوسيلة هي الكلمة، كلمة اللغة العربية خاصة وخاصة في خطب الجمعة، لا يليق بخطبة الجمعة يجاب فيها بيت شعر أو يجاب فيها قصة ما نزل بها الوحي أو يجاب فيها مثل أو كلام من الكلام العربي العام الآن اللي نشرته الصحف، إلا بما جاء بلغة كتاب الله ولغة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو قال أن الوسيلة توقيفية، لا يجوز أن تخرج عما ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر من الأشياء المحدثة التي جاءت الآن البيعة، بيعة هذه مع الأسف أخذ بها عدد من الفرق والطوائف الجماعات والأحزاب الإسلامية، يبايعوا مثل الصوفية وغيرهم إخوان المسلمين التحرير، مع الأسف حتى سمعنا أن بعض المنتمين الأقرب إلى السنة أيضا أخذوا بعض وقت من الأوقات والآن تركوها الحمد لله. فيعني يلحق بها أيضا الأشياء الحديثة مثل التمثيليات واللي يسأل عنها الشيخ، أنا أرى أنها من هذا النوع، يعني لو كان فيها خير لا أرسل الله بها رسلا وخاصة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا خير فيها. مرة من المرات وأنا في بلاد الشام جاب لي واحد كلام عن الموت، إنه رحلة وإنك تقطع التذكرة ما أدري إيش طريقتها، وإنك تصل إلى المحطة الأولى والمحطة الثانية والمحطة الثالثة، وقال والله أنا شايف إنها مؤثرة. قلت لما قريتها فرحت ولا حزنت؟ قال والله فرحت. قلت يا أخي الموت مهم، ما هو بينظر إليه بالفرح، ينظر إليه بالحزن وبالهم وبالألم لما قصرنا عنه ولما قدمنا من أعمال لا تليق به. فهذه لا شك أنها ترغب الناس. يعني نذكر من الأموات الله يرحمهم الشيخ كشف، كان كلامه يعجب كثير من الناس، ويمكن أن الله نفع به، فيمكن ما يسمى بالشريط الإسلامي جاء، يعني أول من استفاد من استعمله هو فيما أعلم. لكن مع الأسف ليست هذه الدعوة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أنك تكلم في الحاكم الفلاني والحاكم الفلاني، تكلم عن الفول يوم الاختبار، وتكلم عن يعني هالأشياء هذه، عن الحاكم العادل وعادل إمام، الإمام العادل وعادل إمام، وما أدراك يعني ما هي هذه تفرح صحيح، مثل طريقة ديداج رحمه الله، هذه مصدر منها كثير من المسلمين، لكن ليست الطريقة الشرعية، ولا يجوز أن يتعبد الله بها. هذه أشاءت إلى الإسلام وإلى المسلمين أكثر مما أشاء مقابله اللي ناظره، لأنه هو اللي جره، مثل ما جرينا الآن كل الصحف وكل الإذاعات في العالم، لأنهم ينشروا صور التي تسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم بطريقتنا الفاسدة في مقابلتها. هو كذلك أثار النصارى مخالفة لقول الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وراح سب الإنجيل، أن الله خص يعني عم وخص النصارى، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، أبنى ما ظلموا ما شافوا إلا هالمرة، هو اللي تعداهم وجوا يناقشونه. فمع الأسف سب الإنجيل، هم سبوا الإنجيل، سبوا القرآن، قال أني أقدر أجيب مثل الإنجيل، راحوا سووا شيء يسمونه الفرقان وحطوا كله سور يقول أنها مثل القرآن، قال أنه متناقض، قال القرآن متناقض، قال كل كلمة قالوا مع الأسف ردوا، لأنهم هم يعرفون عن القرآن أكثر ما يعرفون، ومع الأسف مخلم تخصصه واهتمامه في الإنجيل. يعني هذه ليست الطريقة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر رضي الله عنه لما رأى معه ورقة من التوراة، هذه ليست الطرق الشرعية، ولو أنها طريقة محببة، لكن اللي تهوى الأنفس في الغالب ليس الطريق الصحيح. غالب أن الأنفس كل الناس في ذلك الوقت فرحوا بطريقة ديدان، وكل الناس فرحوا بطريقة رشاد خليفة لما قال أن كل سور القرآن تنقسم حروف، يعني أعداد حروف على 19 أو مضاعفات، كلهم فرحوا. لكن مع الأسف تبين لا هذا ولا هذا صالح للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يسمى الآن بالإعجاز العلمي، هذا يخوفني أكثر من التمثيليات والأناشيد. هذا الإعجاز العلمي قول على الله بغير علم، لأنك تفسر كتاب الله بكلام الغربيين، بكلام الناس لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه. ومع الأسف اللي تولوه من مع الأسف من طنطاوي جوهري إلين يمكن مصطفى محمود وما أدراك وعبد المجيد الزنداني وغيرهم، الله يهدينا وإياكم وإياهم، تجاوز عنا وعنكم وعنهم، كلهم مع الأسف لهم فقهاء في الشريعة وليسوا كذلك علماء في العلوم الدنيوية، كلهم قاصرين في هذه وفي هذا، فالأولى أن لا يتكلموا في مثل هذا الأمر. فبتبين كتاب الله بكلام بنظرية غربية، نظرية نصرانية أو يهودية أو وثنية، صرف النظر عن الدين، لكن قصدي أنه نظرية شخص لا يؤمن بالله ولا يؤمن بكتابه ولا يؤمن برسوله ولا يؤمن بدينه. فهذه أنا أخاف منها الحقيقة خوف عظيم، لأنها أيضا تبدو محببة. يجيك هل مع الأسف هل البرامج الآن تحط في التلفزيون يشغلون للنجارة وغيره، الله يهدينا وإياكم، يقعدون يهدون بهالكلام اللي ما يفهمه، يظن أنه حتى رئيس تحرير جريدة في الرياض مع الأسف أول ما شافه كتب يقول الحمد لله اللي الله ورانا زغلول النجار، لأن من أول ما كان عندنا طريق واحد وهو الطريق السلفي، والآن فتح الله علينا أبواب عظيمة. لأنا أتقرب إلى الله به وأدين الله به، أننا نمشي في الدعوة إلى الله على منهاج النبوة فرضا في خطبة الجمعة وسنة فيما عداها، ونترك كلام الأناشيد وكلام التمثيليات إلى مكانها لأمورها الخاصة بها. مع الأسف يجي فيه الشيطان يخيلنا بشيء يقول هذا البديل، كيف نجيب البديل عن الأغاني؟ نجيب نشيد إسلامي، كيف نجيب بديل عن الأفلام السينمائية نجيب تمثيلية؟ نقول إنه لا بديل عن الإسلام أبدا إلا الإسلام، ولا بديل عن الكفر إلا الإسلام، كما قال أحد الورعاء الله يختم لنا ولكم منه بالجنة أبو بكر الجزائري، قال إن كانت الصوفية هي الإسلام فلا نحتاج إليها، الإسلام يكفينا عنها، وإن كانت غير الإسلام ففي الإسلام ما يغنينا عنه. وكذلك نقول عن الوسائل الحديثة، لكن هذا غير الأدوات، يعني فرق بين الوسائل، كلامنا الآن عن الوسائل وعن الأدوات. يعني الأدوات قد أتكلم بالميكروفون، نعم، قد أصلي على سجادة ما كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها هي لا يصلي عليها الإنسان لأنها سنة الصلاة عليها، لكن يصلي عليها لأنها تقيه من الحر ومن البرد أو شيء من هذا القبيل، نعم. والصوت كذلك علشان يبلغ الصوت، لكني أرى أن يستعمل فقط في مكانه. أنا أرى أنه لا يجوز أو على الأقل يكره أنك تبلغ به الصلاة إلى خارج المسجد، وأن تبلغ به الإقامة إلى خارج المسجد، أو تبلغ خطبة الجمعة إلى خارج المسجد، إلا إذا كان المسجد يمتلئ ويخرج بقية المصلين للخارج، فما في مانع أنهم يوضع لهم شيء يبلغهم، يعني على الحاجة، ولا نتعبد إلى الله به، لكننا نضعه لحاجته. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا ولا سن لنا إلا تبليغ الأذان فقط، وهذا دائما. وكذلك مصلى النساء، أنا لا أرى شرعيته، النبي صلى الله عليه وسلم كان أسهل شيء عليه أن يحط مصلى للنساء، كان يحط عريش، نعم، من سعف النخل لا يدفع فيه ولا قش، أو يحطه باللبن والطين، نعم، بالطين وال يعني بالماء والطين واللبن والسقوف الأشجار، وهذا مثل ما كان المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصرف فيه قشوه. لكن ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة مثل الرجل المأموم، لا بد أن يرى الإمام أو من وراءه، إذا عزلت عنه مثل ما نفعل في كل المساجد تقريبا ما عدا الحرم، حرم جزاهم الله خير وفقهم الله أنهم يخلوا الحاجز فقط عن التماس، لكن مو عن النظر، للزحمة في الحرمين، في المسجد الحرام والمسجد النبوي وضعوا حاجز لا يمنع النظر، لا بد من النظر. فلا يجوز نحن نتنطع نفعل شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله، لأن لا يجوز أنك تتقرب إلى الله إلا بما شرع الله، وهذا شيء لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشرع التبليغ خارج المسجد. والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين نبهوا على هذا وحذروا منه، يعني يبلغ أحيانا درجات غير مقبولة حتى عقليا. أذكر صلي في مسجد في الملز، مسجد ضعيف، الإمام ضعيف صوته حتى في الميكروفون يعني ما يخرج خارج كثير، لكن عندنا مسجد على بعد نصف كيلو كأنه يصلي عندنا، فمرة قال ولا الضالين، قال واحد من المأمومين عندنا آمين، نحسب أنه هو الإمام. فبلغت مبالغ، إحنا صرنا نتعبد الله بغير ما شرع الله، لا يجوز يا أخواني هذا تنطع في الدين، كأننا نستدرك على الله، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حط لكن أنا بحط، تغيرت اليوم الأحوال، لا ما تغير، كان ذيك الأيام فيه منافقين يشهد الله بأنهم منافقين يظهرون الكفر ويظهرون الإسلام، ويشهد الله بأن في قلوبهم مرض، ومع ذلك ما عزلهم. لكن
الجزء الوحيد اللي فعله صلى الله عليه وسلم انه ترك لهم باب يخرجون منه. فنحن نترك باب للنساء يخرجن منه ويخرج النساء قبل الرجال لا معنى. هذا يعني اخذ بالسنه، لكن ما نفعل ما لم يأمرنا الله بفعله وما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون استدراك على الله او استدراك على رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنمشي لان الشيخ عنده الله يكرمكم بعد عندما موجود خلينا نستعمله.
وختاما نترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع، الرياض، السويدي، شارع بديع الزمان، مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وفاكس 449-3755. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم محاضرة بعنوان
الدعوة على منهاج النبوة لفضيلة الشيخ سعد الحصين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير جميعا على حضوركم، إن شاء الله تكسبون أجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان كفارة له. إن شاء الله صبركم على أخيكم تكسبون بأجر عظيم. إلا أنا ما أرى في نفسي الأهلية لأتشرف بمثل هالوجوه الطيبة تصبر عن أعمالها وعن راحتها وعن أهلها ليستمعوا إلى كلمات. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينتفع بها المتكلم والسامع، وكلنا في حاجة إلى فضل الله ورحمته، وليس لنا إلا توفيق رب العالمين سبحانه وبحمده. ونرجو الله أن لا يكلنا ولا إياكم إلى جهودنا ولا إلى علمنا ولا إلى عملنا، هذا كله قليل، لكن رحمة الله هي الأرحب والأوسع، ونحن محتاجون إليها وفيها الكفاية عن كل جهد نعمله أو قول، لكن لا بد من القول لا بد من العمل، فرحمة الله أوسع. أنا الحقيقة لما رأيت أمس فقط الإعلان كنت لو كتبتها أنا أولا ما سميتها محاضرة، محاضرة كلمة مولدة، عجزت أنا أفهم وش معناها، لأنه دائما أسأل عنها والأخوان يعطوني إجابات مختلفة. بعضهم يقولوا المحاضرة طويلة والحلقة أو الدرس قصير، وبعضهم يقولوا لا، المحاضرة تعتمد على الفكر والدرس يعتمد على الوحي والفقه فيه من أهله. و نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل نصيبنا ونصيبكم من الدرس والحلقة أعظم من نصيبنا ونصيبكم من المحاضرة، إذا كان هذا هو معناها الصحيح. الحقيقة أنها كلمة مولدة لا تجدها في القاموس ولا تجد لها معنى محدد، إنما هذه من الكلمات التي أضيفت فيما أعلم، وعلمي قليل في هذا الأمر، يعني درست من قبل 50 سنة لما ما كان فيها إلا كلية واحدة في المملكة وهي كلية الشريعة في مكة، وبعدت عن العلوم الشرعية وخاصة العلوم العربية، علوم اللغة العربية. وكذلك ما كنت أحب أن نهتم كثير بالشكل بالألوان، يعني الآن لا تكاد ترى كتاب إلا تلقى ملون ولا تلقى
مثلا منشور أو مطوية كما تسمى الآن، وهذه أيضا من الكلمات المولدة الحديثة، إلا تلقاها بالألوان. وأنا أذكر قبل 50 سنة أن صدر أول كتاب بالألوان، ما أعلم في حياتي أو في حياة من قبلي أن كان في كتاب عربي ملون، وكان لمن؟ لنزار قباني، لأحد دواوينه الشعرية التي تغلب عليها الإباحية. والشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كتب عن هذا الأمر، يعني كان أمر غريب علي وعليه رحمه الله، فقال إن هذه الألوان تليق بنزار قباني، لأنه دائما يتكلم عن النساء وعن ملابسهم تلويناتهم وما يضعونها من المساحيق ومن الأشياء هذه، لكنها لا تليق بالوحي أو بالفقه. ثم إنها نحن الآن ننادي نقول نقاطع بضائع الكفار، يا أخي خلونا نقاطع الأشياء اللي ما نحتاجها، أهم من مقاطع. النبي صلى الله عليه وسلم ما قاطع بضائع الكفار أبدا، وهم يهزؤون في بيته، يقول السلام عليكم فيقول عليكم، اللهم صل وسلم عليه، تقول عائشة وعليكم السلام واللعنة، يقول مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. وفي رواية إن الله لا يحب الفحش ولا العنف، ما قاطعهم حتى تروي العجائز فضلا عن طلاب العلم والعلماء. حديث اللي ورد في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير، وكذلك ما قاطع اليهود بعد كل حروبهم ونقضهم للعهود والمواثيق، هؤلاء يهود من أكره خلق الله على الرسول وعلى الرسالة، وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمروا عليه، ومع ذلك ما قاطعهم. في آخر لحظة زارعهم على خيبر بنصف ما يخرج منها. لكن الحقيقة أن شرعا وعقلا الواجب أننا نقاطع ما لا نحتاج إليه، سواء صنع مسلم أو غير مسلم، لأن هذا من الإسراف. فأنا لا أقاطع ما يسمى بضائع الكفار ولا بضائع المسلمين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه ليست قربة إلى الله، معروف شرع الله، فليست هذه من القرب التي طالبنا الله بأن نعملها، وإلا لعملها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أي أحد. لكنهم مطالبين بأننا ما نسرف. وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال إنه لا يحب المسرفين، فأي شيء نأخذه ونستعمله بدون حاجة إليه فهو الحقيقة إسراف، وخاصة الشيء اللي ما نضطر إليه. هذه فقط إشارة، وهذه الحقيقة أنا أعتبرها جزء أو مثال للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على منهاج النبوة. الدعوة على منهاج النبوة ترتكز على دعامتين، هما الحقيقة دعامة واحدة، كتاب الله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن بفهمي أو فهم فلان أو فلان، لا، بفهم أئمة الفقه في القرون الثلاثة خاصة، لأن هؤلاء قريبين من عهد النبوة، قريبين من عهد الصحابة، قريبين من عهد التابعين وتابع التابعين، وقريبين كذلك من اللغة العربية قبل أن تدخلها العجمة وتدخلها الألفاظ الصحفية والإذاعية والسوقية. فهؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم معنى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت أنادي، وأول من أنادي هيئة كبار العلماء، بأن يمنعوا التفاسير المحدثة جميعا، لأن التفسير قول على الله بعلم أو قول على الله بغير علم. القول على الله بعلم أن تأخذ من التفاسير القديمة مثل تفسير الطبري رحمه الله، أو تفسير ابن كثير ولو متأخر لكنه أخذ من مجموع التفاسير القديمة الثابتة،
لكن التفاسير المحدثة مع الأسف دخلها أشياء كثيرة لا تليق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تليق بالعلم الشرعي، ولا تليق بالقول على الله سبحانه وبحمده، وخاصة المحدثين الذين دخلوا التفسير بدون علم شرعي يجيز لهم أن يتكلموا، أن يقولوا على الله سبحانه وتعالى، وأن يترجموا عن الله سبحانه وبحمده. ونحن نركز على الدعوة إلى الله أن تكون على منهاج النبوة وحده، لا يجوز أن تكون على منهاج بشر غير البشر الذي أوحي إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا نركز عليها خاصة الآن؟ لأنها مع الأسف في أغلب الأحوال غير موجودة، أغلب الناس يذهبون إلى منهج فلان أو فلان أو فلان، ومع الأسف كأنهم يجمعون على البعد عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل، لأن كل الرسل جاءوا بأمر واحد أو لأمر واحد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مهما تغير الزمان والمكان والحال. لا شك أن أحوال الناس في وقت نوح عليه السلام تختلف عن أحوال الناس في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما غير الله رسالته، الرسالة واحدة. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء كلهم من أب واحد وهو آدم، وأمهاتهم مختلفة أولاد اللات، لكن الرسالة أصل الرسالة واحدة لم تتغير أبدا في كل حال. الآن أكثر مع الأسف الدعاة لا ينهجون هذا النهج، الحقيقة ليس من هذا الزمن فقط، لكنه لله الحمد الآن مع وجود ما يسمى بالصحوة 30 سنة الماضية أو 40 سنة أو 35 سنة الماضية، اتجهوا الناس إلى الدعوة أكثر مما اتجهوا إليها في القرون الوسطى وإلى هذا القرن، لكن الآن ولله الحمد اتجهوا إليها الناس، لكن مع الأسف أنها ليست منهج النبوة. كان الشيخ بن باز الله يرحمه في الطائف قبل قريب يعني حوالي 20 سنة أو 15 سنة كان يجلس ما يجتمع عنده إلا عدد قليل، لكن هات داعين إلى الله على منهاج البشر، القصص والشعر والفكاهة والأمثال، تلقى مئات يضيق بهم المسجد ويضيق بهم الشارع غالبا، لأن النفس التي هي أحب شيء إلينا وأقرب شيء إلينا، أحب شيء إلينا بعد الله ورسوله وطاعته وأقرب شيء إلينا، وكذلك الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم ما يريدون هذا الأمر، يريدون الأمر الثاني إذا كان يشغل عن هذا الأمر. وكذلك نحن نهتم في هذا الوقت وفي هذا المكان بالذات في هذه البلاد، لأنها ولله الحمد تميزت بالدعوة إلى الله على منهاج النبوة. لا أعرف في تاريخ الإسلام بعد القرون الثلاثة دولة قامت على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أول يوم غير هذه الدولة وهذه البلاد، فضلا من الله ونعمة. ورجائي أنكم تبحثون أكثر مني، أنتم أقدر على البحث وأنشط، لعلكم تجدون شيء يفيدني في هذا الأمر، لأن الحقيقة مهما بحثت ومهما تحديت ومهما حاولت أني أجد شيء غير ما يوجد عندي ما وجدت. بعد القرون المفضلة ما جاءت دولة، لأن بعد القرون المفضلة جاءوا الفاطميين في نهاية القرن الرابع والخامس، فمع الأسف أفسدوا في أرض الله وبدأت الأوثان تظهر من جديد، أوثان المقامات والمشاهد والمزارات، وهي الأوثان من قوم نوح، من أيام قوم نوح ما تغيرت أبدا، هي أماكن الصالحين أو أنصاب الصالحين أو قبور الصالح، كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم، وكما ثبت في صحيح البخاري وفي تفسير ابن جرير عن قوم نوح، عن أوثان أو أصنام قوم نوح، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قالوا أولئك أسماؤهم رجال صالحين. فما أتى دولة لتقيم دين الله على المنهج الصحيح بعد القرون المفضلة إلا هذه الدولة
فضلا من الله ونعمه. لأن بعد الفاطميين مع الأسف كل الدول التي جاءت بعدهم كلها أما أنها نشرت الشرك والبدع أو أنها على الأقل حمتها أو بقيت عليها أو سكتت عنها. لا أعرف أحد تغير عن هذا. حتى الله سبحانه وتعالى أتى بمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومحمد بن سعود وتعاونوا على أن ينشروا دين الله ويقيموا دولة الإسلام لأول مرة، لأن هم ورثوا الدولة العثمانية، والدولة العثمانية هي نشرت الفساد يمكن بعد الفاطميين، ما نشر الفساد يمكن مثلها أو على الأقل مثل من قبلها في الفساد، لأن آخرهم اللي يمتدح الآن السلطان عبد الحميد تجاوز الله عنا وعنكم وعنه، كان شيخ الإسلام في عهده اللي قائم على شؤون المسلمين في كل مكان في العالم في ذلك الوقت كان أبو الهدى الصيادي. أبو الهدى الصيادي مخرف فبوري صوفي مبتدع من أسوأ ما رأيت، وفيه 50 كتاب أصدرها باسمه. يعتقد بعض كتاب الأعلام يعتقدون أنها كتب بعضها كتب له، لكن على كل حال هو أقرها ووضع عليها اسمه، وفيها أشياء لا يقولها العاقل أو نصف العاقل. يعني مثل أن شيخه أحمد الرفاعي تجاوز الله عنا وعنكم وعنه أنه كان يذهب كل ليلة إلى اللوح المحفوظ يفتحه، فإذا وجد أحد من أتباعه مكتوب للنار مسح اسمه. هذا من كلام أبو الهدى الصيادي شيخ الإسلام في عهد السلطان عبد الحميد فضلا عن غيره. ومع الأسف مهدوا أو بدأوا دخول الحكم بما أنزل الله في بلاد المسلمين، وأساءوا نشروا الفساد في كل مكان. يعني تلقى آثارهم الآن في مع الأسف في الوثنية، تلقاها في حتى في المدينة وفي أماكن أخرى، حتى جاء الله بهذه الدولة المباركة فأزالت كل الأوثان اللي موجودة لأول مرة في التاريخ بعد القرون المفضلة. وأمثل بمثال أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، نقول أيام الفتح، قال لأصحابه رضي الله عنهم من يريحني من ذي الخلصة، وهو صنم أو وثن لختعم ولدوس في ما يسمى في ذلك الوقت باليمن، أي جنوب مكة، أي شيء جنوب مكة فهو يمن. فقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه أمرني يا رسول الله، فأمره وذهب بقومه وهدم الخلصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وكما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قام وثن ذي الخلصة بعد الفاطميين لا ندري في أي وقت، ما في التاريخ يثبت متى قام، لكن لا شك أنه بعد الفاطميين لأن قبلهم ما كان فيها أوثان، كل الأوثان بدأت من أيام الفاطميين ومع الأسف استقرت في أيام العثمانيين لأنهم حكموا 8 قرون. الفاطميين أزالهم الله بعد قرنين عندما ورثهم صلاح الدين، ولا أقول حاربهم لأنه كان واحد من ولاتهم رحمه الله، ولا أبدا ما اختلف معهم في أمر الأوثان ولا اختلف معهم في أمر البدع، تجاوز الله عنه وعنكم وعنهم جميعا. استمرت الأليات نساء دوس تضطرب على ذي الخلصة حتى جاء جيش الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله قبل قريبا من 225-250 سنة، يقود ابنه سعود بن عبد العزيز بن محمد رحمهم الله جميعا، فهدمه، هدم اللي في ختعم في ثبالة جنب بيشة، وهدم اللي في دوس في ما يسمى الآن زهران، ثم جاءت الدولة العثمانية بحملتها علشان مقاومة الدعوة، ولذلك يسميها الشيخ صالح العبود، الله يوفقنا وإياكم وإياه خير، صالح بن عبود اللي هو الآن رئيس الجامعة الإسلامية وكان رئيس قسم السنة فيها أو قسم العقيدة، فيقول يسميها الحروب الصليبية، يشبه هذه الحروب الصليبية لأنها جاءت لهدم الدين، الدين الصحيح وإقامة الدين الفاسد، وكذلك يسميها بهذا الاسم وهو يشبهها، يسميها بالحروب الصليبية أحد أساتذة التاريخ في جامعة المنصورة سليمان بيومي، سميها الحروب الصليبية لأنها جاءت فعلا، وهذا غريب على أستاذ تاريخ في جامعة في مصر أنه ينتبه لهذا القضية، لأنها جاءت تهدم الدولة، وفعلا هدمت العاصمة الدرعية ونفت العلماء وقتلت من قتلت منهم ومن أمراء كذلك الدعوة من ولاة أمرها سواء علماء أو أمراء، وظنوا أنهم قضوا عليها، فعادت الأوثان مع الأسف إلى جزء من جزيرة العرب، ولم تعود إلى هذه المنطقة بالذات المنطقة الوسط، لأن ما ابتليت بالأتراك ولا غيرهم ولله الحمد، فبقيت على ما هي عليه، لأن الدولة قامت بعد 7 سنوات، أقامها تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود رحمه الله، هذا ما يسمى بالدولة الثانية، لكن المناطق الأخرى الغربية مع الأسف عادت إلى ما هي عليه، فامتلأت الأحود والبقيع والمعلات، مقبرة المعلات، وكذلك في جدة وفي الطائف بن عباس وغيرها، كلها قامت أوثانها كما كانت من قبل، حتى جاء الملك عبد العزيز بن سعود الله بن عبد الرحمن رحمه الله رحمهم الله جميعا، الحمد لله لما ولاه الله الأمر هدم كل هذه الأوثان التي قامت من جديد، بما فيها الخلصة مرة ثانية في بيشة تبالة وفي دوس زهران، فهذه يعني دولة هذه هذا تاريخها وبلد هذا تاريخه، يوجب على مواطنيه قبل غيرهم أن يكونوا دعاة للسنة. نحن الآن ندخل المسجد ولله الحمد ونحن نعرف أن الله طهر من قبل 300 سنة أو 275 سنة من الأوثان، لكن انظر إلى البلاد العربية كلها المجاورة، أنا جلست في بلاد الشام كلها الأربع، جلست فيها أكثر من 20 سنة، مع الأسف لا أدخل مسجد حتى أسأل هل فيه وثن أو ليس فيه وثن، يقولوا شو الوثن، نقول لهم المقام أو المزار أو المشفى، فيقولوا لا فيه، تفضل موجود، هم يظنون أن هذا يعز المكان، مع الأسف ما يسمى بالحرم الإبراهيمي في الخليل في فلسطين كان لليهود 4 أوثان فيه، ولا بنوا عليها بناية كنيس أو معبد، وجاء النصارى وبنوا كنيسة على 4 الأوثان لليهود وطردوا اليهود منها، وكما أنهم طردوا أيضا المسلمين، فلما جاء صلاح الدين رحمه الله وصالح النصارى على جزء من بلاد الشام أعطاهم ساحل بعض ساحل لبنان ومناطق أخرى، وأخذ البقية فيما فيها مسجد الخليل، لكن صلاح الدين رحمه الله عسكري ليس بداع إلى الله على بصيرة، لأنه يقول عنه السيوطي أنه اللي بنى وثن الشافعي في مصر، ويقال في فلسطين أنه بنى ضريح الراعي ما يقال الآن مع الأسف، وثن آخر يطل على القدس يقال اللي بنى صلاح الدين رحمه الله لأنه عسكري ونفع الله بعسكريته، لكن أبدا ما لم يتعرض مسألة الدعوة إلى الله أو للبدع الشركية اللي موجودة
أو ما هو دونها. فأخذه المسلمون وبنوا 7 أوثان فيه. الآن يضيق المسجد بالأوثان التي بناها المسلمون، ليس النصارى وليس اليهود. اليهود مغارة تحت يقال أن فيها 4 قبور ولم يبنى عليها شيء، لكن اللي بنى المسلمون السنة هم اللي بنوا هذه الأوثان، ويسمون نفسهم مسلمين سنة، ونقول والله ما صرنا على اليهود. لا يكفي النصر له طريق وهو الهداية، وهذه أنا ملاحظها دائما في كل دعائنا، ما ندعو بالهداية لا لأنفسنا ولا لغير، مع أن الرسل الله هم خير خلقه، خير ولد آدم، جاءوا ليدعون المشركين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحكي نبيا من أنبياء بني إسرائيل ضربه قومه حتى أدموه، وكان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أو اللهم اهدر قومي فإنهم لا يعلمون. ومع الأسف الهداية هذه نسيناها مرة، لا ندعو بها لأنفسنا ولا ندعو بغير، إيش ندعو بالنصر؟ النصر له طريق، طريقه الهداية. ومع الأسف أن الدعوة الآن أكثر الدعوة اللي موجودة في بلاد المسلمين أو غير المسلمين ليست على المنهاج النبوي، أي لا تدعو إلى التوحيد الذي دعا إليه نوح ودعا إليه كل الرسل حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ما دعا مع الأسف لا يدعون إليه، كأنهم يتجنبون التجنب. أننا حاولت اشتركت مع بعضهم وتابعت بعضهم وقرأت كتبهم، قرأت كتب النبهاني رحمه الله اللي أسس حزب التحرير، وقرأت مذكرات حسن البنا رحمه الله، وقرأت كتب سيد قطب رحمه الله، وقرأت كذلك كثير مما مع الأسف، ورأيت كثير مما فعله مؤسس الأحزاب الإسلامية والجماعات الإسلامية والفرق الإسلامية، ما وجدت منهم أحد يدعو إلى توحيد العبودية ولا ينهى عن الشرك بالله، الشرك الأوثان، مع أنهم ولدوا بينها، كلهم ولدوا وعاشوا وماتوا بين الأوثان، وليس فيهم أحد فيما نرى مما طلب من أتباعه أن يفعلوا، ما فيهم واحد أمرهم حتى ينبه الناس. ليس لا أقول يهدم الأوثان، قد لا يكون بيدهم هدمها، لكن نقول يحذر الناس، مع الأسف هذه غير موجودة. فمنهاج النبوة أول ما يبدأ بتوحيد العبودية، إفراد الله بالعبادة، كلمة العقيدة لوحدها ما تنفع، أو الاعتقاد أو التوحيد، أهم شيء إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. أولا نفي الشرك، نفي الشريك، ثم إثبات لله الواحد، وهذا هو ما قاله كل نبي لقومه، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سور كثيرة من سور القرآن. هذه الدعوة هي الدعوة إلى منهاج النبوة، لكننا مع الأسف نترك الأهم ونروح للمهم، وأحيانا أقل اللي ما لها أهمية حتى. يعني الآن لما نتكلم عن المثل، لما نتكلم الله يغفر لنا ولكم جميعا، لما نتكلم عن الحجاب تلقى الشيعة يقولوا آمين، والسنة يقولوا آمين، وإلى حد ما الدروز خاصة للنساء الكبار يقولوا آمين، لكن مع الأسف ما في أحد، كلهم مع الأسف أكثر أهل السنة من يتمون إلى السنة، وفضلا عن غيرهم من الفرق التي لا تدعي السنة مثل الشيعة والدروز والإسماعيلية والفرق الباطنية كلها، هذه لا تدعي السنة، فهي ليس غريبا أن تبتعد عن السنة ولا تدعو إليها. لكن المشكلة في المسلمين السنة، الآن أكثر الأوثان اللي في فلسطين هي للمسلمين السنة، كل الأوثان اللي موجودة في عمان لأهل السنة، ليس للإباضية ولا نوح مع الأسف، أكثر الأوثان اللي موجودة في العراق للسنة وليس للشيعة. وقص على ذلك في كل بلد مسلم، في أفغانستان، في الهند، في الباكستان، ما نذكر هذا أبدا ولا نهتم به ولا حتى ندعو إليه، ولا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغيره إلى خير منه. قد يمكن اللي عاش بين الأوثان لا ينتبه لها، لكن نحن اللي عشنا ولله الحمد في بلاد لا يوجد فيها وثن، ليس فيها مسجد واحد بني على قبر من أيام محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله أبدا. ولا تزال الدولة بفضل الله قبل كل أحد لا تزال الدولة تمنع الزوايا الصوفية وتمنع الموالد أن تظهر القضية. حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون فيهم أشياء كثيرة تصيب سواء من المنافقين من الكفر المضمر فما دونه أو شرب الخمر أو الزنا أو التجسس على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه موجودة في الخفاء، لكن نتكلم عن الظاهر. ليس في بلدي يمنع التصوف أو الزوايا الصوفية إلا هذه البلاد وهذه الدولة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا تزال لأن ولاة الأمر من العلماء والأمراء يدركون أن هذه الدولة قامت على هذا، هذا أساس، لو ذهب الأساس لذهبت الدولة. نرجو الله يثبت الأساس وأن يثبت الدولة على أمراء وعلماء. فهذا الفرق بين دعوة على منهاج النبوة والدعوة على منهاج البشر، وهذا هو الفرق بين هذه البلاد وهذه الدولة وبين البلاد والدول الأخرى في بلاد المسلمين. لكني الواقع أنا بأستثني من الكلام الذي ذكرته فيه، ولله الحمد أفراد قاموا يدعون إلى الدين الصحيح مثل ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، ومثل في الهند إسماعيل بن عبد الغني الملقب بالشهيد وغيره، فيه ناس قاموا، لكن ما قامت دولة أبدا فيما أعلم، ما قامت دولة لهذا الأمر. قد يكون في الدولة أحد صالح مثل أمير بهوبال، لكن لا، لم تقم الدولة على هذا الأساس. هذه الدولة قامت على هذا الأساس من أول يوم، اللهم لك الحمد. وهذا الفرق، هذا اللي خلي عندنا مسؤولين أكثر من غيرنا، مسؤولين على المحافظة على هذا الدين الصحيح ومسؤولين عن المحافظة على هذه الدعوة الصحيحة. ثم هذه لا يختلف فيها أحد، لكن الإشكال هو في التنفيذ ولا في القول. كلنا نقول أن الدعوة إلى الله تكون باللين، تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن، لكن إذا جاء الفعل مع الأسف ما يصير هذا، نلقى الناس يتحاربون، الأحزاب الأفغانية تحارب حتى يقتل بعضها بعضا، وأول من قتل هو داعي التوحيد جميل الرحمن رحمه الله الذي أقام دولة الإسلام في نورستان، هو الوحيد الذي دعا إلى التوحيد من بين الأحزاب كلها، وهو الوحيد الذي دعا إلى السنة، ومع ذلك قتل أولهم كله وحوري، وقتل من في معركة بينه وبين حزب رباني قريبا من 200 قتيل من الجانبين. فما فيه حكمة، الحكمة هي السنة، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أنزل الكتاب وأنزل الحكمة، وأنها في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلى الكتاب وكانت تتلى الحكمة. لكن اللي حصل أن نحن نسيء في أغلب الأحوال، نسيء للإسلام من حيث نريد أن نحسن. أنا لا أشك في النية، أنا كل الناس اللي تكلمت عنهم أو أشرت إليهم أو ما بينتهم، هؤلاء إن شاء الله نيتهم صالحة، لكن لا يكفي النية الصالحة عن العمل الصالح. حتى كثير من المشركين نيتهم طيبة كما شهد لهم الله سبحانه وتعالى، قال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الذي يعبد البقر لا يعبدها ليدخل النار، ويعبدها ليدخل الجنة، لكن لأنها ساء العمل. وإن أصلح النية، ما تمشي النية إلا بالعمل الصالح، ولا يمشي من الصالح إلا بالنية الصالح، ولا تمشي النية الصالحة إلا بالعمل الصالح. الدعوة يا إخواني عبادة، وهي عبادة مفروضة، قالوا مفروضة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، هذه الدعوة العامة. لكن فيه دعوة خاصة مفروضة فرض عين على كل مستطيع غير معذور، وهي خطبة الجمعة. خطبة الجمعة يا إخواني هذه أصفى وأقوى وأهم وأعظم منهاج وطريق للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي خطبة الجمعة. الله فرضها مرة في الأسبوع لتعليم الناس الدين، لأن أكثر الناس في زراعاتهم أو في تجاراتهم أو في مصانعهم أو في أي عمل أو في غنمهم، فما فيه مجال لأنهم يعرفوا الدين إلا هذا اليوم في الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، والناس يحصون على زيارته. يعني كثيرا ما كنا في بلاد الشام ونسأل هذا الأخ من هذا البلد أو هذا البلد أو هذا البلد أو هذا البلد من بلاد الشام الأربعة، نقول إن شاء الله أنك تصلي، يقول لا والله ما أصلي لكن أصلي الجمعة. ما نصلي أي فرض، يترك 35 فرض أو 34 فرض، تأخذ فرض واحد اللي هو يوم الجمعة. فالمفروض أن الجمعة الخطبة تبين له أنه على طريق الخاطئ، لكن هو لا يستفيد لأنه يأتي يسمع جريدة أو كتب في الجريدة يسمعها مرة ثانية بس بطريقة غير متخصصة. يعني اللي كتبها في الجريدة متخصص، هذا شغله يتلقى الأخبار ويحللها سواء أخطأ أو أصاب فلا خير فيها، لكن الخطيب الشرعي طالب العلم ما هو متخصص في هذا الأمر، تخصصه في ما هو أعظم منه، قال الله وقال رسول الله وقال الفقهاء المعتد بهم في معنى قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان مع الأسف الواجب وهو المتروك في أكثر بلاد المسلمين أن تخصص خطبة الجمعة عن الثوابت، ما يسمى أيضا في اللغة الحادثة الثوابت الشرعية، نبين له معنى الاعتقاد ونبين له معنى التوحيد ونبين له معنى الشرك ونبين له معنى السنة ونبين له معنى البدعة ونبين له أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والزكاة، لأن لن يأخذها من غير خطيب الجمعة. لكن إذا تحول خطيب الجمعة إلى صحفي مع الأسف ما زاد إلا عدد الصحفي واحد ولا خير فيهم، زادوا أو نقصوا. يعني أكثر بلاوين الآن تأتي من الصحفيين مع الأسف، خاصة إذا جاءت ما يسمى بحرية الصحافة المشؤومة، يصير على الأسف يصير عقل المسلم يزداد ابتعاد عن الشرع وعن اليقين واقترابا من الظن والهوى، ومع الأسف الضياع عن دين الله سبحانه وبحمده. فلو أننا فعلا نتمسك بشرع الله أو نطالب بالحكم بما أنزل الله، كان أول شيء نطالب به هو في العبادة. خطبة الجمعة عبادة يا إخواني، أكثر علماء المسلمين يكاد الخلاف يكون شاذ، أكثر علماء المسلمين يقول أنها إذا ما جاءت خطبة الجمعة لم تقبل صلاة الجمعة، لأن ركعتين في صلاة الجمعة عوضت عنهما الخطبتين الخطبتان، فإذا ما جاءت الخطبتان فضاعت نصف الصلاة. هذه عبادة مفروضة، والعبادة يقينية توقيفية من الله سبحانه وتعالى على لسان أو جوارح رسوله صلى الله عليه وسلم. اللي حاصل الآن أننا لا نأبه بهذا في أي مكان وأي مسجد، سواء كبر أو صغر، اشتهر أو ما اشتهر، كل المساجد ماشي. حتى أني سمعت مرة خطيب في الرياض لما تكلم في التوحيد اعتذر من المستمعين، قال أني أعلم أن كثير منكم يبي يقول لماذا تتكلم في التوحيد، لأن ما فينا مشكلة، ولكني وجدت أن بعض الموجودين من بلاد غير هذه البلاد وأنهم قد يقعون في الشرك وهم لا يعلمون، ولذلك تكلمنا في التوحيد واستمر جزاكم الله، لكنه اضطر يعتذر لأنه ما تعود أن يتكلم في التوحيد. وأشوف من الخطب المطبوعة خطب كثيرة ومن مساجد مشهورة لا أجد فيها خطبة واحدة عن الاعتقاد الصحيح، وخاصة نهي عن الشرك أو نهي عما أداه من البدع، لكن عن الأمور التي يتفق عليها الجميع، عن صلة الرحم، بر الوالدين، والمعاملة، التعامل بالحسنى إلى آخره. ففي الغالب أو في الوقت الحاضر خاصة، لأن الحقيقة قبل 60 سنة ما كانت موجودة على يعني أول ما بديت أعرف المساجد وأحضر الخطب ما كانوا يتكلمون عن وش قال الراديو وقالت الجريدة وقالت الإشاعة وقال التلفزيون، كانوا يتكلمون تماما عن الأشياء التي شرعه الله، لكن كانوا أساءوا قليلا بدخول السجر، وهذا من الأشكال التي أرى الابتعاد عنها. الآن لا شك لا تكاد تجد كتاب إلا كتاب شرعي حديث إلا تلقاه مسجون، كان السجر فرض، وخطب مع الأسف المساجد الكبيرة والصغيرة تلقاها تبدأ وتنتهي بالسجر. فيه أمر مهم أحب أني إذا ما أنساه، ولو ما أحب أني أطول أكثر مما طولت، وهو النتيجة. يعني كثيرا منا يهتم بالنتائج، وهذا خلل في الحقيقة، خلل قد يكون خلل في الاعتقاد، ولا شك أنه خلل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النتيجة ليست إلا لله سبحانه وتعالى، ليست للبشر. مهما عملت مهما مشيت على طريق صحيح لا تضمن النتيجة. لماذا؟ لأن الله بيّن لنا أن أول الرسل، أول أولي العزم من الرسل في رأي أكثر العلماء اللي هو نوح عليه السلام، مكث أو لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، قال وما آمن معه إلا قليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. والشيطان لعب علينا مع الأسف، خذنا كلام المتصوفة والباطنية والضالين عن هذا الدين وإن كانوا ينتمون إليه، صرنا نقول والله الكلام في التوحيد فيه شوي شدة. يا أخي تكلم في التوحيد ولا تشتد، تكلم بما أنزل الله، وإذا تكلمت بما أنزل الله لم يكون فيه شدة، لأن كتاب الله لا يتهم بالشدة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم سنته لا تتهم بالشدة. فلا نهتم بالنتيجة أبدا إطلاقا، النتيجة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الاهتمام بالنتيجة أكثر ما ضيع الجماعات والفرق والأحزاب الإسلامية هو الاهتمام بالنتيجة. لأنهم يبدون يتنازلون، يقول لك والله لا تكلم في التوحيد يزعلون الناس، لا تكلم في الشرك يا أخي يزعلون الآخرين، لا تكلم في البدعة يزعلون الآخرين، تكلم في الشيء اللي متفق عليه، تكلم عن تحريم الخمر ما أحد بيقول لك لا، حتى لو يشرب يقول ربي اغفر لي، لكن ما يشرب يقول ربي اغفر لي، لأنه يقول يقربون إلى الله زلفى، يقول شوف عونا عند الله أولئك شفعاؤنا، ويعبدون بالله من الشيطان الرجيم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا لا نهتم بالنتائج، احنا نمشي على الاتجاه الصحيح، طريق الصحيح، وهو طريق واحد لا يتغير في أي زمان ولا أي مكان. وخطب الجمعة يجب أن تنظف من أخبار الأحوادث والطوارئ، لأن نعلم من اليقين أنه لم يرد حديث واحد لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع في الأحاديث التي بين أيدينا الآن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حادثة أبدا، لا غزوة بدر ولا غزوة أحد ولا أي شيء من الغزوات، ولا غزوة الأسرة تبوك، ولا تكلم عن الإفك، ولا تكلم عن القراء الذين قتلوا. نعم وذكرهم في القنوت في الصلاة، دعا لهم أو دعا على من قتلهم، ودعا كذلك لقوم، ودعا على قوم، لكن أبدا بخطبة الجمعة ما يعرف أنها غير الشيء اللي حنسميه الآن مكرر. الدين لا بد أن يكرر، ما في دين جديد كل يوم، إذا ما كررنا الدين ضعنا. هذا اللي صار المشكلة الآن، نحن صرنا نظن أن التكرار أنه ما يصلح في الدعوة وأنه يملل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أصح حديث جاء عن خطبته وهي كما قلت أهم شيء يورينا طريق الدعوة الصحيح، خطبة الجمعة، حديث أم هشام بن حارثة بن نعمان رضي الله عنها في صحيح مسلم، لا أعرف حديثا أصح منه. قالت: كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، كان يخبز الحي كله يخبز في تنور واحد، كما رأيت في بعض البلاد من جيزان وغيرها وبعض البلاد الأخرى مثل موريتانيا وغيرها، الحي كله في مكان واحد. كذلك رأيت أن رأيناهم بشجرة وهي مدينة كانت عاصمة الوشم، كان فيها مكان واحد للقهوة يقهون فيه الناس. فقالت: كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، وفي رواية أخرى كان يخطب بها كل جمعة، ما خاف يملوه، إذا ملوا هذا نقصر فيهم. لكن لما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في سورة قاف تتكلم عن الموت، وأما بعد الموت السؤال عن استعداد الموت، وتتكلم عن الشرك عن التوحيد، وتتكلم عن طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله، فما لن يتغير هذا. لكن لو تكلموا عن حادث من الحوادث، أولا الحوادث تجينا عن طريق الرويتر مثلا، عن وكالة أو الوكالة السعودية للأمن أو أي وكالة عربية، لكن ما يثق فيها لأنها ظنية على أحسن أحوالها، أحسن أحوالها أنها ظنية، لا يجوز تأتي بالظن في مكان اليقين، ولا يجوز أن تأتي بكلام الجرائد في العبادة المفروضة اليقينية التوقيفية، لا يجوز، هذه لها مكانها وتعبير هذا أن سددت من كثر ما سمعنا من الكلام عن هذا الموضوع في الإذاعة وفي الإشاعة وفي النوادي وفي الجرائد وفي المجلات الإسلامية وغير الإسلامية. أحب أختم كلامي بأمر تعرضت له لكني ما بينته كما أحب أن أبينه، مسألة الفرق والجماعات الإسلامية. أنا قلت أنهم انحرفوا لا شك في ذلك، لكن يجب أن أقول أن وجودهم معصية من الله سبحانه وتعالى، وجود الفرقة فرق متعددة، وجود الأحزاب المتعددة، وجود الجماعات الإسلامية المتعددة معصية لله سبحانه وتعالى، لكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال في كتابه في آية محكمة وفي آيات كثيرة غيرها، لكن هذه الآية أراها الآن أقرب شيء إليه. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، برأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كيف شيعا؟ إحنا ما نسمع الشيعة إلا أنهم اللي في إيران أو في العراق أو لبنان اللي يدعون أنهم يتبعون فقه آل البيت، لكن حقيقة أي إنسان يتشيع لمنهج أو لحزب أو لبشر فهو شيعة الله، وقد تكون الشيعة صالحة وقد تكون الشيعة باطلة فاسدة. فالتشيع لنبي من أنبياء الله هذا عظيم، لأن إبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم، إبراهيم شيعة لنوح عليه السلام. نعم، التشيع الآن لرؤساء الجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية والفرق الإسلامية والطوائف الإسلامية التي هي غير إسلامية الحقيقة، لأن الإسلامية أيضا من الكلمات الحديثة لا تجدها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في كلام الفقهاء في القرون المفضلة فيما أعلم. فهذه وجودها معصية لله سبحانه وبحمده، مهما ظهر منها من خير، والخير يبي يظهر من كل أحد، إبليس الله يعيذنا وإياكم منه المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى ظهر من خير، إنه بيّن عرفنا عن طريقه بفضل الله سبحانه وبحمده أنه من يقرأ آية الكرسي عند النوم أنه لا يقربه الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب. فكون أن يأتي صح أو صواب في كلام من لا يجوز أن نأخذ منه لا يكون معناه أنه صائب ويجب أن نحن نسكت عليها ونقبل منه. وأنا أعلم أن في أمريكا أكثر المسلمين الآن الموجودين في أمريكا ما أسلموا عن طريق الرابطة العالم الإسلامي ولا عن طريق الجماعات الإسلامية كلها مهما قالوا. لأني أنا رحت بحثت الموضوع ده وقابلت المسلمين حديثا كل من استطعت الوصول إليه. وكان زميلي في الرحلة الشيخ إسماعيل بن عتيق الله يجزاكم ويجزاه خير، وكنت أسألهم لما كيف عرفت الإسلام، فأجدهم أنهم عرفوه عن طريق مع الأسف أسوأ مصدر للإسلام. كان فيه رجل أكثر الشواهد تدل تؤكد ما يقوله أتباعه أنه يدعي النبوة، وكان لا يصلي ويأتي الفواحش كما يقول، لأنه يجلس يتكلم والأتباع جالسين على كراسي مثل الكنائس ويسمي المسجد معبد، وهذا أقل خطاياه. لكن دخل على يده إلى اسم الإسلام حوالي 200,000، ووجد على يده من المساجد حوالي 150 مسجد، أكثر من أي جهة دعوة من الأحزاب أو حتى الدعاة الصالحين أو المناهج الصحيحة، لأن الله يريد أنهم يدخلون على هذا الطريق. لكن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه واحد أو معه الرجل والرجلان والرب، فلا نهتم للنتائج ولا نقبل الجماعات مهما ظهر منهم من حق، ولو بعض العلماء جهلوا معهم عليه، لأن إذا ما ذهب الواحد معهم وعرف أحوالهم الحقيقة أن كلامه عنهم إيه ظنه، إما أنه يمدحهم لأنه أخذ من موال لهم أو يسبهم لأنه أخذ من واحد معادل لهم، فهو ما يأخذ كلامه لا من هنا ولا من هنا. وهذا أكثر الأحوال مع الأسف اللي الآن ظاهرة، والكلام اللي جاء والرسائل والإجابة على الأسئلة أكثرها من هذا الباب. الله يوفقنا وإياكم خير، سامحوني على عطلتكم عن راحتكم خاصة الوقت هذا، متعودين حتى من الشيخ ابن باز الله يرحمه أن يكون للنوم للموظفين والغالبا اللي تأخذهم أعمالهم سواء دراسية أو وظيفية إلى ما بعد الظهر، فما يكون عندهم وقت للنوم ما بعد في القيلولة. الله يكتب لكم الأجر ويثبتنا وإياكم على الحق، يدلنا وإياكم عليه، وإن شاء الله يثبتنا وإياكم على دينه ولو لم يرغب فيه إلا القليل. ويا أخواني القلة دليل على الحق أكثر مما تكون الكثرة دليل على الحق. ما مدح الله أحد بالكثرة أبدا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولكن أكثر الناس لا يشكرون لا يؤمنون لا يعلمون لا يفقهون، يقول وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. غالبا المنهاج الصحيح لن يكون معه إلا القليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما أنتم في الأمم إلا كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه وعلى متبعي سنته إلى يوم الدين. معي زميل للشغل ومحرصني يقول لا تطول، بس مع الأسف عصيته كذلك أثقلت عليكم، الله يجزاكم خير يثبتكم، لكن إن شاء الله أنكم حصلتوا الأجر، لأن هذا مثل على الأقل أقل ما يكون مثل الشوكة التي يشاكها. وهي وإلا الحمد جلوس في بيت الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، وفي رواية في مجلس الذي صلى فيه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. نعم
نزول المطر والاستغاثة،
لا هو الاستغاثة من الشرع، أي شيء إن جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في فقه الأئمة في القرون المفضلة المعتد بهم وبالأشاعرة والمعتزلة، هذا اللي في القرن الأول أو في القرن الثاني والثالث، لكن أنا أقصد علماء الأمة المعتد بهم، أي شيء جاء ورد في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهمها هؤلاء الأئمة الأعلام فلا مانع منه. حتى لما يكون فيه حدث من الأحداث ويتكلم الإنسان بس ما يذكر الحدث، يتكلم عنه بدون ذكر الحدث. لكن الآن صرنا مع الأسف ننشغل حتى عن المناسبات، يعني أنا صليت في مسجد من أكبر مساجد الدنيا وأشعره 4 جمع في رمضان ما تكلموا ولا عن حكم واحد من أحكام رمضان من أحكام الصوم ولا حكم واحد، لكن يتكلموا عن الحوادث اللي جابتها الأخبار. تسألهم يقول تقول إيش رأيكم في وسائل الإعلام، يقول أسأل الله العافية. طيب يا أخي وراك تأخذ منها وتفرط في العبادة. مثل هذا الأمر مدام من الشرعي فيجوز لا شك أنه من الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم دعا في خطبة الاستغاثة ورفع يديه فيها، وكثير من المسلمين الآن يتقيد بذلك فيرفع يديه في وقت الاستغاثة، وإن كان هذا أمر إن شاء الله واسع ما أرى فيه يعني حتى الداعي للتضييق فيه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله، جزاكم الله خير. إن شاء الله إذا أحد من الأخوان حب أنه يعطيني شيء من يعني تفضل علي بشيء من أخطائي، مو بكلها بعضها، إذا حب يرسلها بالفاكس أو بالهاتف فأنا أترك الهاتف الآن والفاكس موجود. الله يجزاكم خير، أتشرف بما أسمع منكم لعلي أستفيد أكثر مما أستفيد مما أقول.
أحد وسائل الدعوة مثلا
والله هو الشيخ دكتور بكر أبو زيد، الله يجزاكم ويجزاك خير، وهو من خيرة كبار العلماء ومن كذلك خيرة الباحثين. قال إن منهاج الدعوة توقيفي، لا يجوز أنك تخرج عنه أبدا في أي حال وفي أي زمان وفي أي مكان. وأتمنى أن أي منكم ما يوجد عن هذا الكتاب عند هذا الكتاب أنه يحاول يأخذه، لأنه هو الكتاب الوحيد اللي أعرفه يفي بهذا الغرض، وإن كانت لغته ما شاء الله لغة يعني علماء، لكن الحمد لله هذا هو حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية. فهو يرى أن المنهج توقيفي، لا يجوز أن تدعو إلا بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو اللي خلقنا وهو الذي يعلم بصالحنا بالأصلح لنا. فكان لو أن الأصلح للبشر غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو الطريق كما ورد عن الإمام مالك في عبارة مشهورة، يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أما أن أكثر الناس لن يقبلوا هذا مؤكد، أكثر الناس لن يقبلوا، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وإن تطع أكثر من في الأرض ضلوك عن سبيله. فقال المنهج توقيفي، ولكنه قال أيضا أن الوسيلة توقيفية، فالوسيلة هي الكلمة، كلمة اللغة العربية خاصة، وخاصة في خطب الجمعة لا يليق بخطبة الجمعة يجاب فيها بيت شعر أو يجاب فيها قصة ما نزل بها الوحي أو يجاب فيها مثل أو كلام من الكلام العربي العام الآن اللي نشرته الصحف، إلا بما جاء بلغة كتاب الله ولغة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو قال أن الوسيلة توقيفية، لا يجوز أن تخرج عما ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر من الأشياء المحدثة
التي جاءت الآن البيعة. البيعة هذه مع الأسف أخذ بها عدد من الفرق والطوائف والجماعات والأحزاب الإسلامية، يبايعوا مثل الصوفية وغيرهم، إخوان المسلمين، التحرير، مع الأسف حتى سمعنا أن بعض المنتمين الأقرب إلى السنة أيضا أخذوا بعض وقت من الأوقات والآن تركوها الحمد لله. يعني يلحق بها أيضا الأشياء الحديثة مثل التمثيليات واللي يسأل عنها الشيخ، أنا أرى أنها من هذا النوع، يعني لو كان فيها خير لا أرسل الله بها رسله وخاصة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا خير فيها. مرة من مرات في وأنا في بلاد الشام جاب لي واحد كلام عن الموت، إنه رحلة وإنك تقطع التذكرة ما أدري إيش طريقتها، وإنك تصل إلى المحطة الأولى والمحطة الثانية والمحطة الثالثة. وقال والله أنا شايف إن هذه إنها مؤثرة. قلت لما قريتها فرحت ولا حزنت؟ قال لا والله فرحت. قلت يا أخي الموت ما هو ينظر إليه بالفرح، ينظر إليه بالحزن وبالهم وبالألم لما قصرنا عنه ولما قدمنا من أعمال لا تليق به. فهذه لا شك أنها ترغب الناس. يعني نذكر من الأموات الله يرحمهم الشيخ كشف، كان كلامه يعجب كثير من الناس، ويمكن أن الله نفع به، فيمكن ما يسمى بالشريط الإسلامي جاء يعني أول من استفاد من استعمله فيما أعلم. لكن مع الأسف ليست هذه الدعوة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أنك تكلم في الحاكم الفلاني والحاكم الفلاني، تكلم عن الفول يوم الاختبار، وتكلم عن يعني هالأشياء هذه، عن الحاكم العادل وعادل إمام، الإمام العادل وعادل إمام، وما أدراك يعني ما هي هذه تفرح صحيح، مثل طريقة ديداج رحمه الله، هذه ينبسط منها كثير من المسلمين، لكن ليست الطريقة الشرعية، ولا يجوز أن يتعبد الله بها. هذه أشاءت إلى الإسلام وإلى المسلمين أكثر مما أشاء مقابله اللي ناظره، لأنه هم يجره، مثل ما جرينا الآن كل الصحف وكل الإذاعات في العالم، لأنهم ينشروا صور التي تسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقتنا الفاسدة في مقابلتها. هو كذلك أثار النصارى مخالفة لقول الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وراح سب الإنجيل، أن الله خص يعني عم وخص النصارى، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، أبنى ما أبوه ما شافوه إلا هالمرة، هو اللي تعداهم وجو يناقشونه. فمع الأسف سب الإنجيل، هم سبوا الإنجيل، سبوا القرآن، قال أني أقدر أجيب مثل الإنجيل، راحوا سووا شيء يسمونه الفرقان وحطوا كله صور يقول أنها مثل القرآن، قال أنه متناقض، قال القرآن متناقض، قال كل كلمة قالوا مع الأسف ردوا، لأنهم هم يعرفون عن القرآن أكثر ما يعرفون، ومع الأسف مخلم تخصصه واهتمامه في الإنجيل. يعني هذه ليست الطريقة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر رضي الله عنه لما رأى معه ورقة من التوراة، هذه ليست الطرق الشرعية ولو أنها طريقة محببة، لكن اللي تهوى الأنفس في الغالب ليست الطريقة الصحيحة. غالب أن الأنفس كل الناس في ذلك الوقت فرحوا بطريقة ديدان، وكل الناس فرحوا بطريقة رشاد خليفة لما قال أن كل سور القرآن تنقسم حروف يعني أعداد حروف على 19 أو مضاعفات، كلهم فرحوا. لكن مع الأسف تبين لا هذا ولا هذا صالح للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يسمى الآن بالإعجاز العلمي، هذا يخوفني أكثر من التمثيليات والأناشيد. هذا الإعجاز العلمي قول على الله بغير علم، لأنك تفسر كتاب الله بكلام الغربيين، بكلام الناس لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه. ومع الأسف اللي تولوه من مع الأسف من طنطاوي جوهري إلى يمكن مصطفى محمود وما أدراك عبد المجيد الزنداني وغيرهم، الله يهدينا وإياكم وإياهم، تجاوز عنا عنكم عنهم كلهم مع الأسف
لهم فقهاء في الشريعة وليسوا كذلك علماء في العلوم الدنيوية، كلهم قاصرين في هذه وفي هذه، فالأولى أن لا يتكلموا في مثل هذا الأمر. تبي تبين كتاب الله بكلام بنظرية غربية، نظرية نصرانية أو يهودية أو وثنية، صرف النظر عن الدين، لكن قصدي أنه نظرية شخص لا يؤمن بالله ولا يؤمن بكتابه ولا يؤمن برسوله ولا يؤمن بدينه، فهذه أنا أخاف منها الحقيقة خوف عظيم، لأنها أيضا تبدو محببة. نجي هل مع الأسف هل البرامج الآن تحط في التلفزيون يشغلوا للنجارة وغيره، الله يهدينه وياكم، يقعدون يهدون بهالكلام اللي ما يفهمه، يظن انه حتى رئيس تحرير جريدة في الرياض مع الأسف أول ما شافه كتب يقول الحمد لله اللي الله ورانا زغلول للنجار، لأن من أول ما كان عندنا الطريق واحد وهو الطريق السلفي، والآن فتح الله علينا أبواب عظيمة. اللي أنا أتقرب إلى الله به وأدين الله به أننا نمشي في الدعوة إلى الله على منهاج النبوة، فرضا في خطبة الجمعة وسنة فيما عداها، ونترك كلام الأناشيد وكلام التمثيليات لمكانها لأمورها الخاصة بها. مع الأسف يجي فيه الشيطان يخيلنا بشيء يقول هذا البديل، كيف نجيب البديل عن الأغاني؟ نجيب نشيد إسلامي، كيف نجيب بديل عن الأفلام السينمائية نجيب تمثيليات؟ نقول إنه لا بديل عن الإسلام أبدا إلا الإسلام، ولا بديل عن الكفر إلا الإسلام، كما قال أحد الورعاء الله يختم لنا ولكم له بالجنة أبو بكر الجزائري، قال إن كانت الصوفية هي الإسلام فلا نحتاج إليها، الإسلام يكفينا عنها، وإن كانت غير الإسلام ففي الإسلام ما يغنينا عنه. وكذلك نقول عن الوسائل الحديثة، لكن هذا غير الأدوات، يعني فرق بين الوسائل، كلامنا الآن عن الوسائل وعن الأدوات. يعني الأدوات قد أتكلم بالميكروفون، نعم قد أصلي على سجادة ما كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها هي لا يصلي عليها الإنسان لأنها سنة الصلاة عليها، لكن يصلي عليها لأنها تقيه من الحر ومن البرد أو شيء من هذا القبيل، نعم. والصوت كذلك علشان يبلغ الصوت، لكني أرى أن يستعمل فقط في مكانه. أنا أرى أنه لا يجوز أو على الأقل يكره أنك تبلغ به الصلاة إلى خارج المسجد، وأن تبلغ به الإقامة إلى خارج المسجد، أو تبلغ خطبة الجمعة إلى خارج المسجد، إلا إذا كان المسجد يمتلئ ويخرج بقية المصلين للخارج، فما في مانع أنهم يوضع لهم شيء يبلغهم، يعني على الحاجة، ولا نتعبد إلى الله به لكننا نضعه لحاجته. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا ولا سن لنا إلا تبليغ الأذان فقط، وهذا دائما، وكذلك مصلى النساء، أنا لا أرى شرعيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان أسهل شيء عليه أن يحط مصلى للنساء، كان يحط عريش، نعم، من سعف النخل لا يدفع فيه ولا قش، أو يحطه باللبن والطين، نعم، بالطين وال يعني بالماء والطين واللبن والسقوف الأشجار، وهذا مثل ما كان المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصرف فيه قش واحد. لكن ما اختار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة مثل الرجل المأموم لا بد أن يرى الإمام أو من وراءه، إذا عزلت عنه مثل ما نفعل في كل المساجد تقريبا ما عدا الحرم، حرم جزاهم الله خير وفقهم الله أنهم يخلوا الحاجز فقط عن التماس، لكن مو عن النظر، للزحمة في الحرمين في المسجد الحرام والمسجد النبوي وضعوا حاجز لا يمنع النظر، لا بد من النظر. فلا يجوز نحن نتنطع نفعل شيء نفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله، لأنه لا يجوز أنك تتقرب إلى الله إلا بما شرع الله، وهذا شيء لم يشفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشفع التبليغ خارج المسجد. والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين نبهوا على هذا وحذروا منه، يعني يبلغ أحيانا درجات غير مقبولة حتى عقليا. أذكر صلي في مسجد في الملز، مسجد ضعيف، الإمام ضعيف صوته حتى في الميكروفون يعني ما يخرج خارج كثير، لكن عندنا مسجد على بعد نصف كيلو كأنه يصلي عندنا. فمرة قال ولا الضالين، قال واحد من المامومين عندنا آمين، نحسب أنه الإمام. فبلغت مبالغ، إحنا صرنا نتعبد الله بغير ما شرع الله. لا يجوز يا أخواني هذا تنطع في الدين، كأننا نستدرك على الله. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حط لكن أنا بحط، تغيرت اليوم الأحوال. لا ما تغير، كان ذيك الأيام فيه منافقين يشهد الله بأنهم منافقين يظهرون الكفر ويظهرون الإسلام، ويشهد الله بأن في قلوبهم مرض، ومع ذلك ما عزلوا. لكن الجزء الوحيد اللي فعله صلى الله عليه وسلم أنه ترك لهم باب يخرجون منه، فنحن نترك باب للنساء يخرجن منه، ويخرج النساء قبل الرجال لا مانع. هذا يعني أخلم بالسنة، لكن ما نفعل ما لم يأمرنا الله بفعله وما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون استدراك على الله أو استدراك على رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنمشي لأن الشيخ عنده الله يكرمكم فعلا عندما موجود خلص عنه.
وختاما نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع، الرياض، السويدي، شارع بديع الزمان، مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وفاكس 449-3755. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.